كيف أكون صديقا لابني؟ باب العلاقة، مفتاحه الصداقة. يسر الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية التابع للأمانة العامة للأوقاف الكويت أن يقدم لكم إصدارا بعنوان كيف أكون صديقا لابني. إن من طبائع الأشياء أن يخبأ كل غال وثمين وراء باب حصين. نقدم لكم في هذا الحوار مفاتيح بناء العلاقة والصداقة مع الأبناء. نحاور ونسأل، لماذا نكون الصداقة؟
الصداقة للتربية، الصداقة للتأثير الإيجابي، الصداقة لبناء مستقبل ابني.
كيف نتغير؟
هو ما هو جهد كبير ولا هو شيء صعب، إنما هو قرار.
ما الذي يبني الصداقة؟
كلمات حلوة، لمسات جميلة، عبارات طيبة، هدية.
وما الذي يهدمها؟
إذا لا مشاعر معلنة ولا مداعبة ولا مزاح، طيب مش ولا بروح غيرك. وانتو يا ليش ما شفت ثيابكم الأرض؟ غث العيال. سويتوا الامتحان؟ غث مرة ثالثة. يا معود يحط الغداء أخرتينا؟ غث مرة رابعة. لا عطف ولا حنان ولا حب ولا ود ولا قرب. شلون تبي توصل لهذا الشيء وانت ما عندك؟ راجع نفسك.
والآن مع الجزء الأول من حوار كيف أكون صديقا لابني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل في كتابه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. سعينا منا أن تتحقق هذه الآية في كل بيت في هذا الوطن الطيب. كان هذا الحوار مع الدكتور محمد الثويني، فأهلا بك دكتور معنا في هذا الحوار.
الله يحييك، والحقيقة الواحد يتشرف أن يكون معاكم في هذا اللقاء. دائما اللقاءات الإعلامية لها أثر كبير على حياة من يسمع أو يرى أو يقرأ. نتمنى إن شاء الله من خلال هذا المسموع نوصل رسالة طيبة للآباء والأبناء
إن شاء الله. دكتور، قبل أن نبدأ حوارنا اللي هو كيف أكون صديقا لابني، في سؤال ينطرح دائما: آباءنا من غير ما يتعلمون المهارات هذه ومن غير لا يحضرون عندكم الدورات، ربونا التربية الصحيحة اللي من بعدها طلعنا ريايل.
يعني الحين تربونا عشان ربي؟
أيوة بالضبط.
طبعا الواحد يحمد الله سبحانه وتعالى أن هناك من يهتم في مثل هذه الأمور. كون تأتي مؤسسة وتهتم بالشاب وتهتم بمن حوله حتى يحسن التعامل معه، هذا بحد ذاته أمر نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك ميزة أن فيه إحياء لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه كان يهتم بالغلمان ويهتم بالجواري أي الفتيات الصغار، ويهتم بالجيل حتى يعني يوجد مستقبل باهر للبلد للوطن للإسلام بشكل عام. فأشكر كل من يقوم في مثل هذه الأمور. أولياء الأمور عندهم كلمة صادقة، يعني يا أنت الحين تبي تغير نمطنا، شلون نتكلم وشلون عامل عيالنا وشلون نربيهم؟ ما يقبل. لكن أنا ودي بالفعل أن من يستمع إلينا في هذا الإنتاج، خاصة الآباء الأفاضل الأكارم والأمهات، ترى الجيل تغير والأحوال تتغير. يمكن المبادئ ثابتة، الصدق والكذب واحد ما يتغير، لكن التعامل، شكل المعاملات، أسلوب التعامل، أسلوب الحوار، المرئيات عند الأبناء تخلي عندهم شيء يختلف عما نحن تربينا عليه. فالأب اللي يقول يا عيني تعلمونا، هذا مخطئ مخطئ. خلني أوصل رسالة. يمكن البعض يقول قبل، يعني أو السؤال اللي قبل هذا، ليش إحنا مضطرين نكون صداقة عيالنا أصلا؟ يعني ليش لازم نتغير؟ أنا أقول لك ليش تتغير. الآن إحصائيات، عملنا دراسة قبل 3-4 سنوات على انحراف الأبناء، فحتى اسميت الدراسة انحراف الأبناء وعلاقته بأنماط الوالدين. فالدراسة دلتنا على أن 96% من عينة الدراسة اللي هم الأبناء معرضين للانحراف. فلما يكون عندي 36% منهم تلقائيا انحرفوا. احنا هاي الدراسة عملناها على فترتين خلال 4 سنوات، قوامها 500 تقريبا شاب بين 14 و19 سنة، باعترافهم الشخصي 36% اوريدي انحرفوا، خلاص تلقائيا انحرفوا. فكيف ينحرف شاب في بلد طيب مع أب طيب مع أم طيبة، في جو المسجد موجود بالفريج والمدرسة فيها مربين أفاضل، كيف ينحرف الشاب؟ معرض انحراف آمنا بالله، الإنسان عنده شهوات، عنده نفسية متعلقة بها الإعلام، متعلقة بالظروف، ممكن لكن ينحرف. وبعض الشباب لمعلوماتكم انحرف بأكثر من 15 انحراف: خمر، مخدرات، تعديات جنسية، تكسير وتخريب أماكن عامة، هروب من المدرسة، غش في الاختبارات، عقوق والدين، ترك للطاعة والعبادة. اجتمعت في شاب واحد عمره 17 سنة أكثر من 15 شيء من هذه الانحرافات.
حالة شاذة دكتور، يعني
أنا أتكلم صح؟ ويمكن هذه المفاهيم جاسم اللي الناس تتعلق فيه، هذه حالة شاذة. طيب أنا راض، أنا موافق، أنت صح، ترضى تصير ببيتك هالحالة الشاذة؟ ترضى؟ ولا أب يرضى. ديننا الإسلامي العجيب اللي فيه أنه يعامل الحالة الفرد الواحد كالأمة، ولهذا عرش الرحمن يهتز لموت إنسان واحد لأنه مسلم. يبقى هذه الدراسة أعطتنا مؤشر أن هناك أكثر من 23 نوع من الانحرافات، وأبنائنا معرضين لها. وما توقع أن في أب مستعد ينتظر لما يوم الأيام يلاقي ولده وقع في مثل هذا الانحراف، وتالي يقول والله يليتني سمعت كلامهم، يليتني كونت معه علاقة، يليتني كونت معه صداقة.
السؤال يقول: تتوقع بالصداقة وبالصداقة فقط ممكن نحدث تغيير كبير في الموضوع هذا وأقي الابن مثلا هذه المشاكل؟
في نفس الدراسة سألنا سؤال، قلنا للشباب: من هو الشخص المقرب إليك، بمعنى من هو المؤثر في حياتك؟ أنا أسألك أنت السؤال، لو وجه هذا السؤال للشباب أعمارهم 14-15 يفترض أن نسمع شنو الجواب، منو قدوته؟
عادة راح يتكلم عن ناس مشاهير
مثلا أو
أحد من أهله.
اللي إحنا نتمنى كأباء أمهاتنا شو يقولون؟
بالتأكيد أنه يكون الأبو.
طيب، الدراسة دلتنا على أنه 25% قالوا الأب، هم ذكور كلهم، وحوالي 12% قالوا الأم، و8% قالوا الأب والأم. مجموع من قال الأب والأم أو أحدهم طلع حوالي 48%. 52% من الدراسة قالوا صاحبي، صديقي، ولد خالي، ولد عمي، و3% منهم قالوا صاحبتي. يعني عندنا نص المجموعة قالت لا الأب ولا الأم. فإحنا بالفعل، وهذا واقع، إذا معناها إذا كان الشخص المؤثر في حياتي واللي أنا أنظر له كقدوة واللي أنا أستشيره وأكشف له أسراري لا الوالد ولا الوالدة، معناتها الصحبة اللي برا خذت أخلاقي وسلوكي كلها راحت. إذن هل الصداقة تأتي بثمرة إيجابية، أي تعين الأبناء عن البعد عن الانحراف؟ من غير شك. العلاقة الصحبية وعلاقة الصداقة هي المؤثر وهي المؤشر وهي المغير في حياة الإنسان.
ممكن الأب يجمع بين أبوته وصداقة في نفس الوقت؟
هو مو يجمع، بل هي جزء من الأبوة والبنوة. يعني أخطأ من ظن، وهذا كلام موجه لأحبابي إخواني الآباء، أخطأ إذا اعتقد أن الصداقة هي إضافة، بل الصداقة هي جزء من البنوة والأبوة، هي جزء، هي جزء لا يتجزأ. فهو اللي ما عنده صداقة هو مقصر، اللي ما عنده صداقة هو أخل بشرط وعقد الأبوة والبنوة، لأن الأصل فيها. ولهذا من المقولات المأثورة اللي قيلت وتنسب لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي عنه وارضاه، وتنسب إلى غيره، الشاهد أنه أيا كان من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني عن ترتيب مراحل السنية، وهذه من أجمل أقوال التربوية وأنا أبني عليها، قيل لاعبوهم، أو قيل في رواية داعبوهم 7، وأدبوهم 7، وصاحبوهم 7، ثم ضع الحبل على الغارب. يعني حتى أولئك الذين لم يدخلوا جامعات ولا مدارس ولا واجهوا مشاكل، لكن بفطرتهم وبالتربية المحمدية للرسول عليه الصلاة والسلام فهموا أن الصحبة والصداقة جزء من سلم التربية، ما كانوا محتاجين يضيفونها، لا هي جزء. فبالتالي نقول أن الصداقة هي جزء من البنوة والأبوة وليست إضافة، وقد أخطأ من ظن أنها إضافة.
دكتور، في رد على كلامك هذا، ممكن يقول أن أنا ما عملت الكلام هذا، ما كنت صديق لابني، لكن الحمد لله ما قاعد أشوف شيء غلط على ولدي، وأنا أبو لي هيبتي ولي مكانتي وكلمتي مسموعة، ماني قريب جدا من الابن، لكن الابن ما انحرف وجيد في دراسته وجيد في علاقاته.
نعم.
أو عادي على الأقل.
أنا أعطيك مثالين قبل ما أنا أبر، هذا تبرير، ونحن جميعا كآباء أمهات يعني ما لا نريد أن نسمع أن أبنائنا انحرفوا أو ضاعوا أو أنهم تغير، لكن ما لكن نحاول نخفي على أنفسنا أن أبنائنا عندهم مشاكل وعندهم انحرافات ونقعد وراء الجدران. وبل سمعتها من بعض الآباء، أنت تبالغ وأنتوا كل كذا وتحصائياتكم هذه غلط، وحالتين ثلاث حالات سويتوها قضية. يا أخي الصحف تنشر في كل سنة إحصائية وزارة الداخلية، في الكويت احنا عندنا كل سنة معدل 3000 حالة حدث تعرض على المحاكم. هذه طبعا مرت على الفلاتر السبعة أنا أسميها، هاي 3000 حالة سنويا، هذا تذكر في الجرائد بين 2700 حالة 3000. هذا من وين؟ مو معيالنا في الكويت؟ طيب ذول اللي وصلوا للقاضي للمحكمة، أنا أضربها بسبعة أسمها الفلاتر السبعة، عندنا كل سنة حوالي 21000 حالة حدث معرض للانحراف أو منحرف.
فلاتر السبعة إيش عفوا؟
الفلاتر المشكلة اللي تصير بين الشباب وتنحل، أو تصير بين صاحب المحل والشاب وتنحل، سرق وترك، تشاجر وترك. الفلتر الثاني داخل المخفر، واسطات يا أبو فلان ما يخالف، هذا ياهل ما يفهم، ذول عيال أنا وياك، وأنت أبو فلان وأنت فلان، مش هالفلتر. الفلتر الثالث اللي تي عقب قبل ما توصل للتحقيق من المخفر بالضابط اللي حلها، تنكتب ويكتبون تعهدات داخل. الفلتر الرابع توصل التحقيق نيابة الأحداث وما تكمل إلى المحكمة، ما توصل القاضي. الفلتر اللي بعده توصل القاضي والقاضي يحلها ما يوصل إلى، وأنت رايح ما ينفذ عليه الحكم إلا يكون مر على فلاتر سبعة. فبالتالي فعليا
يعني الباقي من 3000 من كل القضايا بس 3000 اللي تجاوزت
اللي وصلت إلى الحكم الإيداع أو السجن، لكن أكو غيرها يمكن حوالي 20000 انحلت بالشارع، انحلت في البيت، انحلت في المخفر، انحلت بين الأسر، صار فيها. عندنا حالات، هذه إحصائية جادة، فلا تقول لي أنا ولدي ما فيه وما عندنا لا تكبرون، هذا موجود. وأعطيك أيضا قصتين. قصة من القصص اللي واجهتها الحقيقة مع شاب، وهذه كتبت أنا فيها قصة أسميتها بقتله ليعيش. شاب طيب في بيت طيب عند أم طيبة وأب طيب أخوان وخوات من أحسن ما يمكن، لكن الشاب كان أسير لخادمة وانحرف معها لمدة 8 سنوات. الأب ما يدري والأم ما تدري، وكلهم يعني وهم يدعون أن الأمر طيب مثل غيرهم، لكن القدر جمع هذا الشاب يبحث عن حل، إلى أن وجد الحل بعد ما جلس معه ولقينا مشكلة كبيرة وظاهريا ما عليه شيء، وفعلا هو سلوكيا متميز ومصلي وكذا، لكن عنده الانحراف وهو صغير، أمره 8 سنوات 7 سنوات ربته الخادمة على هذا. هذه عقب ما نشرنا هذا الكتاب وكان في معارضة، واحدة قالت أنت خوفتنا وأنت كذا، ضمن الناس اللي ادعوا الكلام جاءوا يستشيرون بعد أسبوع، ترى لقينا مشاكل العيال مع الخدم. بل أكثر من هذا، جاءت حالات نفسها، يا واحد قال دكتور كأنك تتكلم عني، قلت ايش فيك بعد؟ قال أنا كذا 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 مع الخدم. وجاء واحد ثالث مو بس بالكويت، في المنطقة المحيطة كلها. فاللي مغطي راسه ما قاعد يشوف، أو اللي مو شايف، مو معناته أنه ما فيه. وإحنا أرجو أن لا يفهم من كلامي أن احنا نسيء الظن أو نؤذي الأبناء أو أن نبدأ نشك فيهم، لا، لكن غياب الصحبة قد يخفي علينا غياب أسرار الأبناء، فقد يقعون في مشاكل، وهني هذا يرتب إشكالات. هذا ذكر أو شاب فتى، أيضا عندنا مشكلة فتاة في واحدة من المحاضرات، هم دزت لي ورقة قال الدكتور ثويني أنا الآن أبي أتخلص من الانحراف ماني قادر. ليش يا بنتي؟ تقول لي أن كشفت أسراري. شوف هذه من معاني الصداقة، كشفت أسراري لصاحبتي وهي الآن تستغلني فيها، تطلب مني أني أفعل يعني أمارس أفعال سيئة ولا أنا قادر أتخلص من هذا الشيء. لو كان في صداقة بينها وبين أبوها مثلا، كان ممكن تحتاج تقول أسرارها الغير؟ لا يمكن. ولهذا هذا هالنوع من القصص ترى كثيرة. إذا الأب اللي يدعي أن الأمور ماشية طيبة والحمد لله وكذا، معناته هذا ليس بالضرورة أن يعني غياب انحرافات عن الأبناء بسبب عدم ظهور علامات. بالإضافة مو لازم تصير مشاكل، يعني مو لازم ابني ينحرف حتى كله صديق. الصداقة للتعليم، الصداقة للتربية، الصداقة للتأثير الإيجابي، الصداقة لبناء مستقبل ابني، الصداقة لتعليمه يكون عنده رؤية، يكون عنده أهداف تتغير ميزاته، الكلمات اللي يستخدمها الأبناء اللي احترامي حتى يحترمني حتى يقدرني حتى يتعرف علي. يا أخي خل هذا كله، ما ودك تستانس، ما تبي تفرح، ما ما تبي تطلع الحدائق، تطلع البر، تروح الشاليه، روح مع ولدك يخاويك يساندك. أكثر إنسان ممكن يوقف معك ويعزك ويكرمك ويحافظ على حلالك ويحافظ على مالك ولدك. بدل ما تحط هالدينار في غريب، حطه في ولدك تبني فيه. بالإضافة إلى هذا السلوك الإيجابي، لما تغرسه في ولدك على أنت اللي يعتقد أنه مو بحاجة للصداقة، طيب ما راح يكون صديق لأبنائه ولأحفادك وأحفاده؟ فإذا هذا التواصل بين الأجيال ممكن تنقله بصداقة بينك وبينه. أنا أعتقد أن لصاحب هذه الكلمة يعني قد أخطأ مع نفسه.
دكتور، البعض يمكن ينخدع بالكلمة صداقة، وبعض يعني عفوا البعض يكبر المعاني ويعطيك كلمات رنانة، لكن في الواقع يكون المعنى اللي بيوصله بسيط. هل تقصد بالصداقة شيء يعني تغيير كبير في العلاقة وجهد كبير راح يبذله الأب مثلا من يد ويديد؟
أنا أشوف ما نبي نخدع مستمعينا، هو ما هو جهد كبير ولا هو شيء صعب، إنما هو قرار. إذا أنا مقتنع أن وجودي جنب أبنائي من البنين والبنات مهم، بداية لتعليمهم ورفع مستواهم وظهار قدراتهم واكتشاف مواهبهم، أيضا الجانب الثاني الحفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الانحرافات، إذا هذا الأمر يهمني فهو قرار يبنى عليه تغيير في السلوك. لازم يعني لازم في التضحية. أنا أقول لك عن نفسي مثلا، الحمد لله عندي خير من العيال وكبروا، فجأة لقيت العيال صاروا في مرحلة سنية، خلاص هذا دخل في التعش وهذا كذا، صار في الرياض وفي الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي قربنا. طيب شو الحل؟ الحل أنا قاعد أعطي جزء من وقتي في استمتاع وفي لعب لأصحابي في الدواوين، وعندي عيالي في البيت، والوقت واحد، يا هني يا هني، ما أقدر أنصب بين الاثنين. خدت قرار أن ألغي الدوانية من بيتي، ما عاد في شيء اسمه دوانية، دوانيتي هم عيالي. فصرت إذا خلاص هذا قرار. أنا أقصده أحيانا الواحد يعني مضطر أن يضحي في أشياء مقابل إيجاد هذا الجو، جو الصداقة في البيت. هذا يعني جزء من التغيير. إذن هو قرار، وراح يتبع هذا القرار تغييرات بسيطة وسهلة لكن تعطي الثمر الإيجابي اللي نتمناها.
دكتور، أنت تتكلم عن تغيير مو الكل قادر أنه يعمله، مو الكل يقدر أنه يترك الدوانية.
هذا مثل، أنا أتكلم هذا مثال يعني. الدوانية هي مثال حق أصحاب الدواوين، ممكن واحد عنده جواخير حق الغنم، واحد عنده شاليها، طيب ممكن أخذهم معاي. فهو يفرق من بيت لبيت، من سن لسن، من طبيعة لطبيعة. لكن اللي أنا ودي أوصل لأنه فعلا هو قرار ويحتاج تغيير.
كأني فهمت من كلامك أن موضوع الصداقة كله هو عبارة عن قرب مع الأبناء فقط.
لا لا لا، هذا التبسيط اللي أنت قاعد تسويه أنا أقبله كمعنى عام. النتيجة الصداقة أن أنا صرت قريب حق ولدي، هاي نتيجة. بس مو هذا هو التغيير، هذه نتيجة التغييرات اللي سويتها أنا على سلوكي. لكن هذا البعد اللي ودنا نوصل له إيه، أن أكون قريب منهم، من فكرهم، من مشاعرهم، قريب من أعمالهم، قريب من أفعالهم، من خطتهم المستقبلية. في النهاية إحنا مسؤولين، يعني الله سبحانه وتعالى حاسبنا على عيالنا، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. فالشاهد أن دام الله سبحانه وتعالى رح يسألني على العلاقة التعبدية، يعني ترى أنت يا أبو عبد الله، يا أبو محمد، يا أبو خالد، أيا كان ولي الأمر، ترى أنت مسائل، يعني الله سبحانه وتعالى أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بتربيتك لعيالك، هذا الوقت اللي تقضيه معاهم في طاعة في عبادة لك أجر، وإذا ضيعت هذه الأمانة عليك وزر. فطالما أنا راح أتحاسب على أقل شيء، خاف على نفسي، خاف على عمرك أنت،
الإهمال في التربية عفوا أو أن أتركهم هذا فيها وزر؟
طبعا، يعني كفى بالمرء يعني أنه ضيع ما يعول.
طيب أنا قاعد أدفع لهم فلوس وقاعد يأكلون يلبسون أحسن لبس.
لا حبيبي، هذا كلام كثير من الآباء، أنا ما قصرت وأنا ما قصرت. لا يا معود، أنت ما عطيت. أنا ما أقول ما قصرت، أنت ما عطيت. من ظن أن المال مو أنت اللي جايبه، هذا الله سبحانه وتعالى قاسم لك، هذا رزق، ورزقك جاي غصبا عليك، بيك من الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا بيك. فاللي راكض ورا المال حجته هذا اللي مضيع العيال، هذا مخطئ. المال سيأتيك بالعمل اللي الله سبحانه وتعالى قاسمك، اعمل فيأتيك. هذه مو هذه التربية، هذا صح مسمونه معيل، اللي وفر بيت وفر ملابس وفر شوية أكل وشوية مال، وجزاك الله خير. ايش ناقص؟ قول شنو تمم، مش ناقص، هذا ما سوى شيء، هذا ما سوى شيء إلا الجزء اللي أنا أسميه اللي هو الخمس. لو قسمنا التربية خمسة فها الإعالة هذه خمس بس 20%، وخلى 80% برا. فهذا ما هو تقليل من شأن الأب اللي يعمل ويكدح عشان يرزق، يعني ترزق أبدا، لكن لازم تعرف حجم هذا اللي أنت قاعد تسويه. هذا العمل وهذا الإعالة اللي أنت قاعد تسويها والإعاشة هي جزء من التربية، وهي واجبة أيضا، مو باختيارنا، هذا غصب علينا. إنما لا يصير المبدأ مالي، والله يا ولدي أنا ما أقدر أقعد معاك، يا بنيتي أنا ما أقدر أقعد وياك، والله يا أم فلان أنت جاب لي العيادة بحجة أني أنا أشتغل، هذا مو صحيح. وممكن تكون نسبة بسيطة اللي فعلا مضطرين يسافرون وكذا، لكن الأغلبية بيدهم الوقت. فإذا الصرف المادي هو جزء مهم وضروري، لكنه ليست جميع جوانب التربية مرتبطة بهذا، إنما هذا جزء منه. إنه ولدك يبيك، حاد يبيك أنت كإنسان، ككيان صاحب عقيدة توصل للعقيدة، صاحب خلق توصل للخلق، صاحب علم توصل للعلم، صاحب مشاعر توصل للمشاعر، صاحب حركة ولعب ألعب وياك. يعني ها قضية جدا مهمة،
ما في أحد ثاني ممكن يسد، يعني مثلا صاحب علم وصاحب كذا موجود في المسجد الشيخ وموجود المربي في المدرسة.
هذه النقطة تجيب الملاحظة اللي انت قلتها قبل 10 دقائق لما قلت ان عيالي كانوا زينين الحمد لله ماشيين. هذا رزق، لعل الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي، دعوة من جد العيال، نظرة رحمة فيك كأب، رحمة بأحد، قام سخر لك مشرف، سخر لك مدرس، سخر لك أحد قام بالدور ويا عيالك. هذا مو معناته أن أنت صح، كون الله سبحانه وتعالى حفظ عيالك بحفظه وتيسيره وبعلمه، هذا شيء يخص الله عز وجل، هاي رحمته. وكثير صح من الآباء قصروا مع أبنائهم ولم يربوهم ولم يبذلوا معهم جهد، لكنهم برزوا وصارت لهم صولات وجولات، بل البلد قامت على أكتافهم. ما نعلم من وين جاءت البركة، لكنها من الله عز وجل قطعا، سببها الدنيوي ما نعرفه. فأيضا هذا لا يعطينا عذر أنه والله الأمر ماشي، لا، لكن طيب هذا جميل أولدي زين، لكن الأجمل أن أنا بذلت السبب، ألقاها ثمرة يدي. مثل اللي يروح مثلا عنده مزرعة في البيت وزرع فيها الطماط وزرع فيها البصل وزرع فيها البطاط وزرع فيها كذا، ويرى ثمرة عمله، واللي راح اشتراها من السوق، هذا يؤكل وهذا يؤكل، لكن شتان بين هذا الذي بذلت به يدي وجهدي وأنا أشوفه يكبر قدام أفتخر فيه، وبين اللي اشتريته من السوق. فتم ولدك من السوق خله، ممكن يكون زين وممكن يكون مثل الصندوق مال الطماط، من فوق الزينة ومن تحت يعلم الله. وهذا الغش اللي قاعد يصير، فمال السوق غشاش، تبي يربى تحت يدك تعرف تربته وتعرف الماء اللي انسقى فيه وتعرف السماد اللي تسمد فيه وتعرف شكله، تشوفه قدامك يكبر فتعرف كل صغيرة وكبيرة في حياته وتعدل وترمم. لكن التجاري ممكن يكون زين ويطلع ولدك أحسن الناس، ممكن يقول لا والله مغشوش ويطلع شيء تقول يا ليتني سمعت الكلام. وهذه الكلمة أحبابي ما ودي واحد من الآباء يتندم على هاللحظات، يقول في يوم الأيام يا ليتني فعلت أو سمعت أو كذا. وإن شاء الله ربي يسر ويوفق، وعلى نياتنا نرزق إن شاء الله ويكون أبنائنا في خير إن شاء الله.
حتى اللي يكبر ويربى مثل ما تفضل دكتور تحت يدك باكر، يعني هو اللي راح يبرك
من غير شيء،
راح يكون واضح ان انت سبب بعد الله عز وجل في اللي وصل له.
نعم،
فهو اللي راح يعينك لما تكبر ولما تحتاجه وتلقى يومك.
بالضبط، وهذه من المفاهيم الاسلاميه العجيبه، بروا ابائكم تبركم ابنائكم، تواصل اجيال. وانا يعني ولدي لما اعطيه وربيه وانتبه له واحسن اليه وتلقائيا، هذا لن يضيع، سيثمر في لحظه من اللحظات. عقوق الآباء لأبنائهم سيعود عليهم، أول من يعاني عقوق الأب لابنه هو الأب نفسه. أنا عقيت ولدي أتحمل ليني، الأب كان قاسي، كان عنيف، كان يشتم، كان يستم
أو أهمله حتى،
أو أهمل أو تركه، هذا سيعود عليه. ستأتي لحظة من اللحظات أبي عيالي يمي ملقاهم ما تربوا، ليس لأن ما فيهم خير أو أنهم سيئين، لا، لأنهم لم يتربوا على هذا وما اعتادوا عليه، ما اعتاد أنه يقوم الصبح يصبح على أبوه. يعني تحين في فرق بين اللي تقوم الساعة 6 الصبح ولو ولدك أو لا أذن الفجر طق عليك الباب ولدك يبا قوم صل، يا هو يصحيك أنت نايم وهو يصحيك، وبعدين لقيت نعالك مزهب لك إياها عند الباب ومزهب لك الفوطة، تروح تتوضأ وتستعد لصلاتك ويخاويك تلاقي مشى معاك للمسجد يتقدم يفتح لك الباب، وبعد الصلاة جاب لك الجريدة وحط لك الشاي وحط لك الحليب وسنع لك كل شيء وحبك على راسك وراح دوامه، وبين اللي أنت تقعد على بابه قوم يا محمد قوم يا جاسم قوم يا ولدي صلى وسني تأخر أخوانك على المدارس تأخروا كذا، وتهز وتمز وتعصب وتضايق وما يقوم يروحوا من سنة متأخرين، وثلاث أربع عيالك عندهم دار أول في المثل والسبة هذا اللي متأخر. أيوة تبيه بهذا ولا هذا؟ تبي اللي أنت شغلك ماشي ومرتاح ولا اللي ملعوزك مينك طول حياتك كأنك تدرس إلى عمرك 60؟ لأن مع كل واحد من عيالك تدرس وياه من جديد. فإذا أردت أنت أن ترتاح وتطمئن في حياتك عليك بهذا، ما تبي كيفك عاد عن الأب اللي ما يبي مو غصب، أنت عاد أنت نصيبك. تجد نفسك وحيد ضعيف ما فيه، خاصة في سن الوهن الإنسان يحتاج.
نعود دكتور لموضوع الصداقة مرة ثانية. البعض يخاف من موضوع أنا ممكن أن الآن أبدي أرمم العلاقة وأبدي أصادق ابني لكن ما يتصلح، فلا أنا ظليت على الهيبة ولا أنا اللي ابني تحسن حاله
أنت ليش تفترض أن الصداقة تكسر الهيبة؟ وفعلا هذه إن قالت لي على الهواء في أحد اللقاءات مرة في الإذاعة، ترى يعني تبي أنا حتى أنا قلت لها اعتذر من ولدك، جزء من الصداقة أن أنا علم الأدب، فمثلا أنا أخطأت كأب اعتذر قول يبا أنا آسف، ابني أنجز أقول له جزاك الله خير مشكور، يعني لابد أني أنا أمارس هذه الأفعال. لكن إحنا المثل حتى الأباء يقولك فاقد الشيء لا يعطي، طيب ما تعلم نفسك أنت حين ما قلت ما خليت كلام، ما قلت يا ولدي أدرس جابل ترى فاقد الشيء لا يعطي، وزين وأنت لا عطف ولا حنان ولا حب ولا ود ولا قرب، شلون تبي توصل لي هذا الشيء وأنت ما عندك؟ راجع نفسك. كثير منا كمربين أو كأباء أو كأمهات أيا كان نتهم الطرف الثاني دون أن نرجع لأنفسنا. فأنت الهيبة إيش مقصود في الهيبة؟ هو الاحترام، إن الطرف الثاني يحترمني. أنا الحين بقول لك من يحترم أكثر؟ أنا أحترم الإنسان اللي يقدرني ويلعب معاي ويعطيني من وقته ويعطيني من جهده ويعطيني من ماله، ولا أقدر اللي متجاهلني وهاملني؟ أقدر منه
أكيد اللي معطيني من وقته وصديقي،
هذه هي الهيبة. طيب أعطيك مثال ثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام، الحين منو فينا يعتقد أنه والله يعني هو أحسن أو أقل انشغال من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طيب كان يقعد مع الغلمان، فكما يروي أنس رضي الله عنه يقول مر عليه الصلاة والسلام على غلمان فسلم عليهم، هو يروح يسلم، ارموا بني إسماعيل إن أباكم كان راميا، يروح لهم يترامون، الفريق الثاني ما قام يرمي، فريق ضد فريق، ايش فيكم ما ترموا؟ قال كيف نرمي وأنت معهم يا رسول الله. القضية الثانية أيضا لما كان يمد يدينا إلي الله من يسبق تسابقون وطبون على صدره وطبون على ظهره ويلممهم يحببهم يحتضنهم، لما استغرب الأعرابي الأقرع أتقبلون أبناءكم؟ قال بلى. قال لي لا، لي في رواية لنا لا نقبل أولادنا، ورواية لعشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قط، ما أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الجو وين؟ ليش ما انكسرت هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو افترضنا ما تكسر، بل هذه تشجع، هذه تؤيد، تزيد الاحترام. يبقى أنا أقول لك هم لهم عذر بشيء واحد، هذه قصة واحد من الآباء نفذها، يقول أنا سمعت كلامك أحاكي بنتي عمرها 3 سنين 4 سنين وقمت ألعب معها وقعد معها ما وعيت وترفع إيده وتصكني كف على وجهي طرباخ على وجهي، يقول كانت واحد جزوي لها طاحت الميانة. لا، هذا ما له علاقة بالهيبة، إنما هي من استمتاعها على بال هذه لعبة، لأن لما أنت تشوف صغيرة شو تسوي لها؟ طقها على وجهها، مو هذا اللي يصير؟ لما يحليلها فطومة كبرت تك وطقها على خدها، يحليلها جالسة كرة طقة، هي على بالها هذه نفس الطريقة، يوم يا الأبو حط وجهها قالت يحليلها وطرباخ على وجهها نفس الطريقة. إذن هذه ما لها علاقة في الهيبة، إنما هذا تعليم، كيف أعلم ولدي؟ أنا إذا بعيد عنه ما يعرف، أنا أقعد معه وأعلمه الاحترام. مثال طاول شوية تطاول علي، أقول لا عيب لما يكون معك شخص كبير مثل عمه كذا قول لك أعلمه، صح راح أتأذى مرة مرتين ثلاث، بعدها أجد احترام دائم ومتطور، بل فيه إبداع لأن فيه راحة نفسية موجودة. فمردود على من يقول أن الهيبة تكسر بسبب الميانة الزايدة وكذا، إنما هو جو من أجواء التعليم والتربية مضاف لهذا النوع من الراحة، فأيضا هذا مردود عليه لمن قال مثل هذا الكلام.
وعند هذه النقطة ينتهي هذا الجزء من حوارنا، نرجو من المستمعين الكرام أن يتابعونا في الجزء التالي.
الجزء الثاني من حوار كيف أكون صديقا لابني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالمستمعين مرة أخرى ونرحب بالدكتور محمد الثويني، ونبدأ بالجزء الثاني من حوارنا واللي يتعلق مباشرة باسم الشريط، كيف أكون صديقا لابني، وهذا هو سؤالنا في هذا الجزء.
قبل ما تكمل، أنت حين مقتنع أن الصداقة مهمة؟ أنت حين مقتنع قبل الناس عقب ما سمعت المقدمة الأولى؟
خلي حكم إلى الأخير.
خلاص ماشي.
وهذا السؤال نوجهه لك دكتور، كيف أكون صديقا لابني؟ ما هي الأشياء العملية اللي إذا أنا عملتها من غير ما أدرس تربية وأدرس كذا، ما عندي وقت الحين، الولد أنا على مثلا قبل مرحلة المراهقة وأبي ألحق عليه، ولو كنت اقتنع بكلامكم أبي أطبق عملي.
أنا يعني ما زال عندي نقطة مهمة، وأبي الآن اللي قاعد يسمعني يقول أنا مقتنع، يعني لازم لا يقول والله خلا أسمع باقي الشريط وبعدين أشوف إذا أنا بكون صداقة ولا لا، استطيعني الآن أخذ هالقرار، ولا تكمل استماع هذا الجزء إلا إذا أنت من داخل خلاص أنت جاهز، وحتى يفضل أنك تحط ورقة وقلم، بس مو أنت قاعد سوق السيارة تدعم ولا يصير فيك شيء لا سمح الله، لا يعني ورقة وقلم ووقف الكلام اللي راح تسمعه سواء في الجزئية هذه أو باقي الشريط، يا ليت يتحول إلى شيء ميداني، فورقة وقلم أبدأ أكتب. يمكن أنا أقول نقطة موجودة عندك، أنا صح أنا قاعد أطبق هذا الشيء، ممكن تطلع نقطة لا والله مو موجودة في حياتك، فبالتالي ممكن تحطها وظيفة. أبدأ بلقاء، كان كنت في لقاء على الهواء مرة أيضا في التلفزيون، فاتصلت واحدة من الأمهات عشان تقول دكتور ثويني أنا أذوني بناتي يلزقون لزقة، واحدة على يميني واحدة على يساري، وأنا أكوع فيهم أضربهم بالكوع، يعني قلت هذا يعني نمط عند بعض الأمهات، طبعا الأباء ما يوصل حق المستوى أصلا ما يقعدون هالقعدة يعني، لكن الأم تقول قلت ليش فيه، تقول بحثني واحدة عمرها 19 سنة واحدة 20، ليه متى وأنا أحبهم وأحبهم وأعطيهم حب، ليه متى بس تعبت. كان أقول أنا بسألك سؤال، أنت والدتك موجودة؟ قلت نزيل، أنت لما تبين يعني أو تحسين بمرض أو تنزعجين أو لما يعني وقت اللي لعش تقولي، تقول أقول يمه. قلت يا أختي أنت عمرك فوق 40 وتقولين يمه، أم 20 شو تقول؟ قالت أدري هما يبون حب بس تعبنا وإحنا نعطي حب. قلت يا أختي الحب عمره ما ينقطع. هذا يجرني لأول وسيلة. أول وسيلة ودي بالفعل نفهمها إحنا، إذا بنكسب صداقة عيالنا خاصة صداقة الأب لأبنائه، أول قضية مشاعر معلنة، لابد تكون مشاعرنا معلنة. يعني أنا ما عندي أدنى شك أن الآباء يحبون عيالهم، كل أب يحب عياله، لكن هل أعلنت هذا الكلام لعيالك؟ إذا تبي تكون صداقة قول لولدك أنا أحبك، قولها خلي يسمعها أنا أحب، قولها الحين، قول قدامي، قول أنا أحب، أنت قول
صعب دكتور،
قول أنا أحبك. اعتبرني ولدك وقولها
طيب أنا أحبك
يا يعني. مشكور بعد عمري والله، حبتك العافية مثل ما يقولون. طبعا ممكن هني بعض الآباء قبل قلت أنا أحبك وحبتك القرادة يقطع عليك شيء من نوع اللي هو يعني هو داخل نفسه يحبك بس يستحي يقولها أنا أحبك أموت فيك، ولهذا سووا مسابقة في البيت بينك يا أبو عبد الله مع عبد الله، منو فيكم يعطي كلمات غزلية أكثر؟ أنا أحبك، أنت يقول أنا أموت فيك، الثاني يقول بعد عمري، الثالث يقول يا الغالي. طبعا الحين أبو عبد الله قاعد تسمع ها صاير كيف اشترى موضوع بيني وبين ولدي. أعلن مشاعرك، والإعلان ليس فقط بالحب، إنما إعلان المشاعر جميع أنواع الانفعالات، غضب، حزن، فرح، خوف، خجل، حب، أعلن كل شيء، خل أكون أنا واضح قدام عيالي. لما عيالي يبون يشوفوني أنا متضايق وقاعد أقول يا علي تراني اليوم متضايق، أنا اليوم متأذي، اليوم صار لي العمل، هو راح يقول لي نفس الكلام. يا يبا أنا المدرسة اليوم أنا متضايق، يتعلم. لكن لما بعض البيوت إدارة فندقية، يدش الأب سلام عليكم السلام، حطيت الغداء لا ما حطوا الغداء، كل العيال ساكن ناقص صفون عند الباب، تفضل طال عمرك، يدشون يقعدون يأكلون، كل واحد راح مكانه، ارجع مرة ثانية قرأ الجريدة راح دوام العصر أو أدوانيته، والعيال كل واحد راح فندق، هذا بيت قمة في الجمود. يا أخي فرق بين الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخلت عليه السيدة فاطمة، أيش سوى؟ قام سلام، لما سلمت فقام من مكانه واحد، ورد عليها السلام اثنين، واستقبلها ثلاثة، أربعة قبلها، خمسة أجلسها في مكانه. يا سلام، هاي المشاعر المعلنة مشتاق لها. ولدك إذا يمر عليك أسبوع ما لمس ولا سمع كلمة طيبة تبي تكون صداقة من وين؟ في حين خلى يطلع عند ربعه برا أو البنية عند ربعها يتغزلون في بعض ويحاجون بعض ويسلمون على بعض ويلهون على بعض ويشاقون البعض، هذا الكلام مو موجود. فكيف أنا كيف أكسب صداقة ابني وأنا ما عندي أي شيء معلن؟ إذا لابد أن الأب يتعلم أنه يعلن هو مشاعر لعياله، حتى لو أنا مريض أبين، أنا خايف أبين، أنا حزنان أبين. ليش؟ لأن لكل انفعال من هذه لها انفعال مضاد هناك. لما أنا عند ولدي أقول والله يبانا ترى مريض وتعبان، إيه عسى ما شر شفيك، شوف شو الكلمة هذه، هذا النوع من التواصل والتفاعل، هذه تكونت صداقة. شنو مصدرها؟ المشاعر المعلنة. فإذا الآن عندنا شقي المشاعر وهي انفعالات، انفعالات سارة انفعالات غير سارة. نركز على الانفعالات السارة لأنها هي أكثر تداول، اللي هي نقول إعلان الحب مثال. فإذا قلنا أنا أقول لا أحبك بين وقت ووقت، أي لي كلمة حلوة، شفت لبس كاشخ الشكل أتغزل فيه، يعني أقول أشهل إن شاء الله.
نأخذها على مراحل دكتور، مرة واحدة كذي أي لي من بعد 15 سنة تعال أنا أحبك، إيش فيه هو يعني؟
إيش عنده؟ إيش عنده اليوم؟ إيش عنده؟ خلي أقول كذي، إيش المشكلة؟ يوم واحد بيقول إيش فيه وأقول له يبا أنا يا أخي ملهان عليك مشتاق لك، طافت أيام وأنا خلي أقول لك سالفة. أنا الوالد الله يحفظه يعني قدر الله سبحانه وتعالى أنه يأتي ابن عقب مثلا 12 سنة انقطاع، وبعدين الوالدة الله يرحمها جابت أخوي الخامس، وبعدين هي السادس. فالسادس بينها وبين بيني أنا وبينها 20 سنة. فأنا أسأل نفسي أقول شلون الوالد الله يحفظه بربي، الوالد كبير وهذا صغير وما ويا أحد يوقف وياه يعني يساعده، فأنا أقول حق نفسي شلون بيلعب، شلون يعني داخل نفسي أنا هوجس وقت أنا أسافر أغيب للدراسة وكذا. فأنا ودي أساعد الوالد في الموضوع، يعني جزاه الله خير ربانا وكبرنا وتعب علينا وصرفه ومعه مع الوالد الله يرحمه، لكن ودي أنا أسد الجانب أصلا بس مو متوفر. مرة كذي طلعت وحين قصة كيف بعد خلي يسمعها أبو محمد الله يحفظه، أنا أعتبرها من باب البرلة. فطل يا يسلم عليه ولا سمعت صوت في الدار عنده، طلعت ولا هو مع أخوي الصغير، الوالد راقد على ظهره وشايل أخوي الصغير على إيده وريوله. هني أنا خلاص ما بغيت أخرب عليهم هذا المشهد، سكيت الباب وطلعت قلت الحمد لله يا ربي خلاص أخوي تربى. بمجرد ما شفته في هالحالة عرفت أن أخوي راح تربى زين، لأن خلاص الأمور الإعالة والإدارة وكذا موجود، لكن يبقى منه اللي بيلعب وياه منو ليه؟ فالتغير ما توقع تغير يعني والله بالتدرج، خلاص جت على باله مرة ولعب معه ويمكن تأتي لهجة استغراب يوم، لكن الولد راح يطلبها دوم. ولهذا أنا أقول يلا وين الشجاعة؟ من مرة واحدة ماكو مشكلة، يا أخي أنت خجلان ما يخالف اليوم ابدأ بكلمة بات تزيد عليها لمسة، اللمسة الفركة اللي على الشعر، مسكة الإيد، الاحتضان، ممكن أنت تشوف لها مناسبة طلع لك مناسبة معينة، طلع لك شيء تعال بيك امسكها من يدينا. فأنت ممكن تخطط لنفسك الإضافات، لكن مختصرها كلمات حلوة، لمسات جميلة، عبارات طيبة، هدية معلنة، يعني يكون في جو حبي انفعالي إيجابي داخل البيت.
طيب دكتور أنا ممكن أقول يعني شوي هذه صعبة، ممكن ننتقل لنقطة ثانية وهذه نخليها، يعني هل يصلح؟
لا لا شوف عاد شغل التنزيلات ما لبيني، وهذا للأسف بعض الأباء يسوونه، تعودوا على الخصومات والتنزيلات والسحب والسحبات، عبالة صار كل شيء ذي يبون شيء جاهز، وعلى بالهم العلاقة لما تنبني مثل ما تقعد تأخذ لك سندويشة همبرجر وتحط صمونة عقبها مايونيز بعدين طماطم بعدين خس بعدين كذا صارت صمونة، لا يبا تربية مو هالشكل، هذا بناء، والبناء فيه أساس ثم الدور الأرضي ثم الدور الأول ثم الدور، ما يصير تسحب واحد من هذه الأولى يسقط البناء كله. فالمشاعر المعلنة هي أصل نضيف لها، احنا نقول شو إضافة نسميها لكن ما نلغي، نضيف لها المداعبات، لأن الجو البيت فيه ضغوط، من منا لا يعاني ضغوط نفسية؟ الكل يعاني ضغوط نفسية، والضغوط النفسية تسوي أشياء غريبة. طبعا يعني واحد عنده قصص مواقف بدي يقولها، لكن خلنا ندخل في موضوع المداعبات كيف هي بالفعل تخفف هالضغوط النفسية. اللعب معلومة مهمة والمداعبة، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها، وابن القيم ألف كتاب سماه الفروسية في 700 وشيء ما أذكر رحمه الله، لكن جميل في الموضوع اللي يحب يرجع له. شاهد أن المداعبة واللعب هي حاجة أساسية عند الإنسان، يعتبر دافع فسيولوجي جسمي. يعني كل إنسان يستطيع أن يستخدم المداعب واللعب في التخفيف من الضغوط النفسية اللي عنده. احنا نقول ندخل المداعب البيت، الولد أو البنت يحبون يلعبون، والآن تشاهد صراع بين الآباء والأبناء وقت الدراسة. سكر التلفزيون، سكر المسجل، سكر اللعبة الإلكترونية، سكر السوني، سكر مسيجا، سكر جيم بوي وكل دريم كاس، سوالف طلعت غريبة. سكر وادرس، يبقى بيلعب، ممنوع يطلع الفريج، ممنوع يروح الشباب، ممنوع يروح المسجد، ممنوع يروح النادي، ممنوع يلعب بالحوش، ممنوع يطلع، وممنوع شو يسوي الإنسان، شلون يعيش؟ هذا ضغط نفسي بحد ذاته. لكن يبقى أنت بتقعد خايف عليه، قاعد بالبيت ماكو مشكلة. زين أنت العب وياه، أنت العب ويا ولدك، اقعد معه. فالمداعبة هو جو
اللعب، هو راح يلعب بروحه بالألعاب الإلكترونية هذه.
إحنا هني بنفترض صح ممكن يلعب، لكن هذا راح يلغي دور الصداقة والصحبة بيني وبينك. إذا أنت لعبتني أنت كسبتني. أقول لك معلومة مهمة، تعريفات القدوة كثيرة، لكن خلينا نخصصها بالجانب التربوي. تعرف من هو القدوة في حياة الأبناء؟ وجدناها بالتجربة والمعايشة، وحتى بعض تعريفات علم النفس تؤكد هذا الكلام. أنا أسألك أنت سؤال، تعتقد من هو القدوة في حياة الأبناء؟ يعني الشاب في هالعمر من قدوته؟ من الشخص اللي أثر في حياته؟ شنو سلوكه؟ اللي شو يسوي له؟ اللي حل مشكلته؟ اللي يوجد له حل لفكرة؟ اللي شنو؟
اللي ضحكه.
بالضبط، اللي ونسه. الإنسان يتلقى المفاهيم في لحظة الأنس، لحظة السعادة، لحظة إحنا نسميها النشوة، لما يكون قمة في السعادة إن يطلع أي شيء تقبله. ولهذا تصير اعتداءات تصير على الشباب كلها من باب الوناسة والضحك والغشمرة. صير يضحك، لكن هني لأنه في حالة الأنس الإنسان عنده استعداد يسوي أشياء كثيرة. دام أنت اللي تونسني وتفرحني أنا مستعد أقدم لك حياتي. طيب ليش أخلي ولدي يصير ضحية لغيري؟ فهذا الأب اللي يقول والله خليه يلعب سوني، خليه كذا، أفكاره تضيع، عقيدته تهتز، أخلاقه تتغير بسبب الأشياء اللي هو قاعد يشوفها. فإذا أنت إذا داعبت ابنك كسبت أمرين، حميته من هذا السوء وطورته، رقم اثنين كسبته، صار يقتدي فيك، صار يقلدك، صار يتابعك، وهل أنت تبي؟ فالمداعبة هي ألوان من اللعب والمزاح، لعب بدني، مطارحة، المصارعة، تسابق، أنواع البدني، لعب ثقافي، يعني بالسيارة طالعين المدرسة للبيت، من يطلع لي يلا تسابق فيما بيناتنا اسم يبدأ بحرف الميم، محمد، محمود، تنافس بين الكل، طلعوا لنا أدوات كذا مثلا على حسب عمرهم، أعطونا أدوات موجودة في المدرسة، أعطونا كواكب، أسماء أنبياء عليهم الصلاة والسلام، أكد يصير تسابق ولعب وجو متعة ثقافي.
بس ما تعودوا دكتور، يعني رحت أنا برضو مرة ثانية، يعني مملة اللعبة صراحة. يعني الأب هالوقت دكتور يعني معذور، ما يقدر ينافس السيجا والمش عارف إيش كذا بالإمتاع اللي يقدر.
خوش كلام. شوف بعد عمري، ما في أجمل من لعبة اسمها صدري على صدرك أو كتفي على كتفك. دام جسمي يلمس جسمك جميع الوسائل الأخرى تموت، صح؟ التلفزيون والسوني والجيمز والأركيد وهذا أشياء مغرية، فيها أصوات وفيها ألوان، لكن ما فيها مشاعر. والإنسان بطبيعته ينساق المشاعر قبل الأمور الأخرى. فإذا مسكت إيدي أو لمستني أو احتضنتني أنت يا أبوي، تتوقع أن أنا بالي بروح حق شيء ثاني؟ أبدا. جربها، جربوا حين تسمعونا، جرب افرك شعر بنتك ولا امسح على خدها، ولا ولدك حط ايدك على كتفه رتب يعني ربت عليه، ولا احتضنه طالع ايش يقول لك، بيهدني بهيده ويك. فاذا اللعب الممزوج بالصدق مش بالخداع والكذب اللي في التلفزيون او في الفضائيات كذا، صدق، فانت مشاعرك صادقه، لمستك هذه الحانيه صادقه، تلقائيا راح يعني كلها ثمره ايجابيه اكثر. وهذا ترى جربنا، أنا ما أتكلم عن شيء نظري، لا بالتجربة جربنا هذا الشيء، تجد أبنائك أقرب منك ويكسبون صدقة، وإلا أنت خسرت. إذا لا مشاعر معلنة ولا مداعبة ولا مزاح، طيب أمشو ولا بروح غيرك، من هذا بفطرة الإنسان. يعني شوف دوافع الإنسانية الطبيعية تطلب هذا الشيء. أنت الحين أنا أسألك أنت سؤال، أنت لما تقعد مع ربك يا جاسم شو تسوي؟
سالف ونضحك.
سؤالي للآباء اللي يروحون الدواوين، يروحون الحداق، مو رايح عشان يستانس، يقول لك انا مضايق اروح ارفع عن نفسي، ويلعب. تلاقي عمره 50 سنه يلعب. مره دشيت واحد بالدواوين ولا حاط يلعبون كوت، حاطين عقال العريض على راس الشايب اللي يبيد الخبصة. هو قاعد يلعب، انت الحين رحت الديوانيه وقاعد تلعب ساعتين وحالتك حاله بالمباح، ما بيفترض انه حتى قاعد. طيب ما انت تلعب، ليش تحرم ولدك من اللعب؟ لنبدا، هو قرار، انا قلت من ساعه بدات كلام، قرار بقناعه. لا تقول والله يمكن يضحكون علي، يمكن لا، يبا اضغر مثل ما يقول، ادش عليهم ادعم ادعوم ونسهم لاعبهم مره بيستغربون وبعدين راح يلعبون
ويطلبون. اصعب مره هي راح تكون المره الاولى
لو كانت صعبه. انا ما بيفترض انها صعبه، لكن هو اذا اخذت القرار خلاص اخي جرب، مثل ما تسوي مع الناس الغرب اللي تتعرف عليهم، ياخذوا لعيالك اقرب، وبعدين اذا عيالك تطنزوا ايش فيها اخي، مره واحده وعدي. وهي صارت يعني، انا تصير لي حادي وناسه عيالي بعد هذا يتعلمون عليها ويصير عندهم ان شاء الله الجرأة فما فيها يعني. انا اظن يلا خلنا نبدي يعني، لابد يكون هناك يعني قرار. وما بيعطي انا شنو نوع اللعبه، انا اقول انت شوف سن عيالك، شوف انت شنو امكانياتك، يمكن كل واحد غير. دخل اللعبه اللي تحس انها انت تقدر عليها وعيالك كذلك يتقبلونها، واحرص على اللعب اللي فيه لمس وفيه صوت مسموع، هذا اقرب وراح يكون بالعكس محبب مطلوب يعني للابناء والاباء. انا بس عندي لفته صغيره، قد يعتادون العيال على هالشيء، يقولك بعد يبا وانت عضيتهم بعد يبا بعد، لا تطقهم، صح تكون نتيجة تعبت 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 وتقوم تصك تراجع راسه الشكل وترجع الضحك هذا كله سلبكوة، وكولا كأنك بنيت لا عيالك لأنه شافوا شيء جديد فيستمتعون فيه. أنت عادي إذا تعبت أجل، قول يا عيالي بس الحين ما فيني حيل، بس هلكت إن شاء الله باكر نلعب، أو أنتوا لعبوا وأنا طالعكم، بس أعطيك المفتاح بعد، باكر واحد يكفخ عياله، باكر السبة طاحت الميانة على قولتهم. إذا إحنا نلعب، وأتوقع كل واحد فيكم مبدع إذا فكر بالأشياء اللي ممكن تقرب بينه وبين عياله، خاصة من باب المداعبات.
لعل الدكتور لو نرجع للمشاعر المعلنة، بعض الآباء فنان في إعلان المشاعر أو الأفكار السلبية. فتلاقي مثلا يعني قصة إن بنت صغيرة سمعت مثل هالكلام هذا، فقالت أنا اللي أبي أبادر، فراحت وكتبت حق أمها رسالة حب إنما تعبت عليها يعني.
زين.
كتبتها وبعدين خذتها ودتها حق أمها وحطتها بظرف وكذا، يعني على الكوميدينة، وانطرت الأم لما تناديها، متوقع أن أمها الحين بتتلمها وتحببها وكذا.
أقول ما قالت الرسالة.
أيوة. فالبنت متنطرة كانت تسمع صوت أمها، تعالي يا فلانة ركض، راحت تعالي قعدي، وقالت خلاص الحين يعني
وصلت اللمة الحين. أيوة. مرة واحدة
كانت تقول لها هذه أغلاط تنكتب، ما تعرفين النحو. فخربت القصة كلها. فهذا مثال يمكن على
طبعا هذه يعني الأم هي طبعا مسكينة، لأنها يعني عينها ويعني لاقطة للأخطاء ولاقطة للعيوب من باب الحرص. ترى هذا كله من باب الحرص، وحتى الآباء اللي يهملون عيالهم يقولك أنا حريص عليه فأنا أتعب له وأجيب له. أنا أظن لابد في المشاعر أن نركز، ولهذا إحنا مساء لما قلنا الجانب السلبي والإيجابي وتركنا السلبي حتى ما نبي نذكره، نبي نأخذ الجانب الإيجابي، خلني أمدح، خلني أطري، خلني أقرب. ويمكن البعض اعتاد على انه يتشكى، ابوكم سوى، امكم سوت، انت وكذا دام. اكو ناس تجي شكايه طبيعتهم، احنا نسميهم معبرين، يرتاح لما يظهر ما عندي مشكله، طلعت كيلو وين مشاعر سلبيه طلع 6 كيلو مشاعر ايجابيه. يعني احنا بشر، احنا ما فينا صفه الكماليه ولا المثاليه، انما احنا فينا ناقص. انا طلعت شكاوى ماشي، الأخت طلعت النحو ما في إشكال، زين عقب صلح. يعني أنا ما أطلب من الإنسان أنه يلغي حياته عشان يسوي حياة جديدة، لا لا، ضيف. أنا قلت كان أضف، أنا سلبي أضيف لي إيجابي، خلي عيالي يشوفوني على طبيعتي، ترى أنا أخانق وزفتي بس بعدين عقب ألم أحتضن. فالمشاعر قضية جدا مهمة، وأكد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقول المشاعر والمداعبات الحقيقة هي جو معلن داخل البيت يعطينا إضافة، وهذا بيت الصداقة. يعني البيت هذا عاد يبي له أثاث عاد بعد شوي. هذا البيت اللي هو مبني من مشاعر ومداعبات، باقي عاد داخل ديكور وأثاث، نحبيت إن شاء الله في فرصة نتكلم عنه.
إذن أعزائنا المستمعين، مع الدكتور محمد الثويني راح يأثث لنا بيت الصداقة في الجزء القادم، فتابعونا.
الجزء الثالث من حوار كيف أكون صديقا لابني.
بسم الله الرحمن الرحيم. رحب بالمستمعين الكرام وبالدكتور محمد ثويني مرة ثانية.
الله يحييك.
ونكمل تأثيث البيت اللي بديناه في الجزء اللي فات. تكلمنا عن ثالث نقطة في بناء الصداقة مع الأبناء.
نعم. أنا بس بذكر الآباء بقضية مهمة. الحين لو أنت راح تبني بيت زين ورحت حق المهندس وعطيت الفكرة ورسم لك الخريطة ورجعت مرة ثانية وعدلت على البلكونات وعدلت على المزهريات دنيا، وبعدين رحت بنيت. الآن رحت أنت يا أبو عبد الله مع أم عبد الله بتنقون عزكم الله الحمام، اكسسوارات الحمام، ايش كنت تاخذ الوقت؟ صحيح
صح،
يختلفون على البرسلان وعلى لونه، او يختلفون على المراحيض وعلى نوعيته،
ناموا زعلان البال،
او تطلع زعلانه مراضيه لان تبي اثاث ب 1250 وهو ما عنده الا 1100، او انت ما تحبني، لو تحبني شريت لي حمام زين، عاد حمام، ويقعدون يتخانقون شهرين ثلاثه على الوان حمام، وما عنده استراد يقعد مع ولده يوم. مو ظلم هذا؟ ايش حق صار؟ انا بعرف انت ايش حق متزوج يوم انك انت ما عندك وقت تصادق عيالك، ليش شايبهم؟ انا شايبهم يا اخي، خلهم خلاص يبغى لا تجيب عيال، تقعد عشان حمام وبيت الدنيا زايله، تقعد ايام واشهر وتخانق علشان ولدك اللي راح تبني فيه حياتك، ولد صالح يدعو له. شوف حتى الفاظ الرسول عليه الصلاه والسلام، ولد استخدم كلمه التبعيه، ترى ولدك وانا كبير وعقب ما مات هذا الكلام، شوف يعني مو هو يعناته كبير، ليبقى ولدك. وصالح من اجمل الكلمات اللي يحب يسمعها الاب عن عياله، صلاح، اجمل ما في الدنيا ان يكون انسان صالح، واجمل يكون مصلح، ماكو احسن من الكلمتين. ولا مو بس الشكل، ومسخر لك فيدعو لك. انت الحين تبي ولد عقبك، عقب ان شاء الله طول يعني عمر حسن عمل، تبي يطلع لك واحد بهالشيء من غير ما تتعب عليه؟ ابني بيت ولدك صح، سوينا شوية مشاعر مداعبات، الآن بنحط الاكسسوارات اللي داخل جميلة. رقم واحد كلمة محبوبات، أجمل وسيلة تقرب للطرف الثاني. احنا طبعا ممكن يكون أي طرف، زوجتك عيالك، بس احنا اليوم نركز على الولد. لما تكلمه كلمة بمحبوباته، يعني الحين أنا ببنك شيء، أنا ما بيك تطلع الليلة، لما أقولك جسوب ولا حمود ولا عبيد لا تطلع الليلة بيك إن شاء الله يبقى، يقوله شيء معبوز ممدود ما لك خلق، لكن أقولك حبيبي جاسم تعال بيك، تعال الغالي بيك، هاي يبقى صاير بعد عمري أخي والهان عليك، بقعد معك شوي، شخبار صاحبك عبد الله، هذا عاد أنت تحبه وايد، شو محبوبات، كلمة محبوبات، شخبار صاحبك عبد الله، والله يبقى الحمد لله زين، ها شورك معال، هلا اليوم البارح مكلمة أموره زينة الحمد لله، شخبار الطير اللي عندك، عنده صقر اسمه شاهين ولا اسمه كذا، يبا زين أكلته، شوف أنا كلها محبوبات. وأقوم ماسك يدينك، أنت تحب المسكة هذه، لما أكلمك وهذا أقول لك وليدي الليلة لا تطلع بك عندي، تردني؟
ما أقدر.
ما تقدر، لأنك أنت عايش في نشوة، كل المحبوبات دار مدارك، ناديتك بأحلى اسم وكنيتك بأحسن كنية، وسألت عن أعز صديق عندك، وسألتك عن أحلى حيوان أو قاعد تربيه عندك، فأنت الآن في لو تقول عطني روحك تعطيني إياها، لكن نظرة وصرخة أو تحذير وتصغير وما أدري شنو، أقولك قعد حتى بعد مسفل فين وبيقعدني. إذن الاستفادة من المحبوبات هي مداخل الصداقة. ولهذا الشباب برا كيف يكون ربع تلاقي هلا أبو جويس، معطي لقب خاص، يرزة تفخى شوية وطق صفعة على الإيد، هذا السلام الجديد مع الشباب، رزة زيادة، ويا واحد عرفه عليه صاحبي فلان الفلاني، ترى هذا عز واحد من ربعي، قام تفخى مره ثالثه، عقب يقول امشي نروح نغازل واحده، مو قايل لا ما عنده مانع،
انا راح اقول لا طبعا
عاد نفسك اي الناس اللي ما تسمع، انا اقصد مثال بسيط يعني، هذا بس يعني صوره بلاغيه مو من مره واحده، لكن الانسان لانه رزني تفخني كبرني اشعرني بقيمتي، اقوم انا اعطيه اللي يبي، هذا اللي نسميه البصامه، عدل فلان عدل فلان، هو ما سمع السالفة شنو عدل، لأنه يثق فيه ويحبه. طيب أنا في البيت إذن يا أبو عبد الله ابدأ تعرف على محبوبات ولدك عبد الله ومارسها وياه. أنا أعرف أن عبد الله يحب يلعب بولينج، أقوم أسوي موعد وأحجز له، ومن وراه عبد الله عندك كلام عصر يبقى آمر امشي مشتي أنا رح أودك مكان، وين يبقى مفاجأة، ما أخذه ورايح معه السوق وحاجز له وداش معه ولا بولينج، شو يصير فيه؟ هو هذا محبب بالنسبة له، إما آتي له بشيء محبب أو لأخذ لشيء محبب. أبسط شيء في المحبوبات أسئلة عن أشياء اللي يحبها، عن رفيجة، عن مكان. أستخدم الاسم الأول. يعني أنا اسمحوا لي الآباء اللي يصغرون اسماء عيالهم نصور، عبود، حمود، خلود، فهود، حصيصة، شو هالكلام هذا؟ كبر ولدك، كبره يكبر، بل كنية. أنا الحمد لله في بيتي كلهم عندهم كنية، أبو عبد الرحمن، أبو غازي، أبو شهاب، أبو بدر، البنات كلهم أم محمد عشان يغارون من بعض، فكلهم أم محمد. فلما تناديها بكنية تكبرهم. فإذا استفادة المحبوبات هذا باب من أبواب التجميل داخل البيت، وملونة في كل غرفة في البيت، تحط لك محبوبة سواء كانت آلة أو أداة أو كذا، أو كلمة أو عبارة أو شيء، هذا أيضا ممكن يرتب لنا.
في دكتور اللي يسوي العكس من هذا تماما، اللي بس يشوف ولده ها شلون مادة الكيمياء ويدري انه هو منغث منها،
غثة، هذه غثة. يعني اذكر من خل اعطيك شغلة الطف من هذه. واحد مرة من العيال يقول يا يبكي، ايش فيك تبكي؟ يقول ابوي يقول لي اذا جبت امتياز اعطيك 10 دنانير. اقول له من يحصل له؟ قال انا قادر انجح عشان 10 شو اسمه على الاقل لو قال لي مقبول. فمرات هو مو قادر، مو كاره، حتى في اللي مو قادر عليه لو سألت عنه أنا أؤذي. فعلى كلامك لا تغثه. فيسأل ست أسئلة مغثة، أول ما يدش مثلا حتى يدش البيت، السلام عليكم، السلام، شوف شو يسوي البيت كله، ها هذا الدار الفندقية نسميها، بيت داش فندق مو داش عائلة، السلام عليكم، السلام، بل شريحهم عبد الله تلفتونا، شو يسوي حارقين الأكل شكلكم، هاي واحدة غثها. وانتو يا ليش ما شفتوا ثيابكم الأرض؟ غث العيال. سويتوا الامتحان؟ غث مرة ثالثة. يا معود يحط الغداء أخرتينا؟ غث مرة رابعة. غث الأم، غث العيال والخادمة على دربها، أنتوا بعد وياك لفي شعرك، غث الخادمة وياها، سوى في البيت. دور كل شيء مكروه وقاله. يا أخي صح، كلنا فينا أخطأ، أكو زوجة ما تغلط، أكو زوج ما يغلط، أكو ولد ما يغلط، أكو بنت ما تغلط، كلنا غلط. هذا اللي رأي المحبوبات إيش خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عاب طعاما قط. ايش معناته؟ معناته انه ما شاف الغلط، شافه بس تجاوز عنه. يستخدمها ولا امر ولا نهر في قضايا مثل هذه. ليش؟ بلا داعي. اما الرجل الطيب يبحث عن المحبوب ويبرزه، وبعدين ممكن يعطي ملاحظته. يا عبد الله اتلم راسك يا الغاليه ما قصرتي، وعبد الله قاعد رزه هذا الولد الطيب، وانت هذا تعال يقول انت عصكي باب المطبخ عشان الريحه بس ما تدش على الديوانيه. لما تنقال عقب يقول تسلم راسك يا ابو عبد الله، حاضر ما طلبت شيء، جات بوقت حلو. هذا الحب يكون قرب. لكن لما اقدم السلبيات وانا صادق، اقدم النواقص وانا صادق لكنها مكروهه عندي، فاذا استفيد من المحبوبات في سلوكي وسلوك عيالي وسلوك اللي حولي. وهذه فيها لفته مو بس مع العيال، لازم مع ام العيال. يعني لازم يصير جو البيت محبب، لان ماكو فايده لما انا اقول لك هلا بالغالي، هلا عبد الله، انتوا بعدين وياك ما صرنا عدمية. هذه مني، هذه اللي تكلم عنها
أمه
جرحني نفس الشيء. تعال تعال يبا، ما حد فاهمني إلا أنت يا عبد الله، أمك هذه ما يش فيها، ما تفهم، ما سوينا شيء. إذا أردت أن أستخدم المحبوبات مع كل الأطراف حتى يصير العدوى اللي هي عدوى، ترى عدوى انفعالية، العدوى كلها إيش؟ عدوى سارة بيني وبين شيء، بيني وبينه، بيني وبين أم شيء، بيني وبينها. فإذا هذا الديكور الجميل اللي أنا أحاول أني أتغاضى عن السلبيات وأتغاضى عن النواقص وحالف على السلبية وأغطيها بهذا الشيء المحبوب.
قد دكتور بعض أولياء الأمور يمكن من حرصهم على عيالهم، من حرصهم على دراستهم، الأب ما يشوف ولده أو الابن ما يشوف أمه إلا أثناء الدراسة، بعد ما بداية الافتتاحية بعد الغداء تدريس إلى قبل الله ينام، تختم معه بالدراسة، هي تروح تنام وهو يروح يلعب معه مثلا شوية أتاري ولا كذا، وبعدين
هذا حصل له، هذا إذا حصل له يلعب بعد. هذا جو سلبي،
بس هذا أكثر البيوت الحين جديد،
جو سلبي ممل ومتعب. لو أنا واحد من عيالهم أتبرى منهم أنحاش.
تبالغ دكتور.
لا صدق، هذا البيت اللي فيه أب مدير وفيه أم مديرة وأنا موظف، شو البيت؟ أنا عايش بين بشر مو بين آلات. أنا عايش بين أب عنده أبوة، يا سلام، شو كلمة أبوة؟ شيء خاص. تدري شنو شيء؟ الله سبحانه وتعالى كرم كل العلاقات، صح؟ شنو هي العلاقة الوحيدة اللي تبقى أبد الآبدين ما تنقطع؟ الوالدية، شيء وحيد. الرسائل انقطعت، يعني أغلى بشر هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، رسائلهم انقطعت، جاءت فترة وانقطعت. حتى رسالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ما في طاعة ولا في عبادة، لا في سجود ولا في ركوع، يتقف. شنو اللي يبقى مستمر تالي؟ الولي يروح لأبوه، والبنت تروح لأمها، والزوج يروح لزوجها. العلاقة الوحيدة اللي مستمرة في الدنيا والآخرة هي الوالدية. إذن هذا الشيء ما هو بسيط. أي أنا في الدنيا أحرم ولدي الوالدية وأحرم أبوي الوالدية، ترى هي علاقة في الصوبين، ولهذا في يتيم، في أب يتيم عياله ما يبرونه ولا يدرون عنه، وفي ابن يتيم أبوه ما يبره ولا يدري عنه، غير اليتيم اللي هو فاقد الأب بسبب الوفاة. فش كثر في مجتمعنا الحين أيتام، إذا أنت ترضى تجيب لك 5 صبيان وتخليهم أيتام في البيت، كيفك تحمل أنت وزرها أنت؟ وبعدين الأب اللي ما عنده الممارسة عياله هو يتيم، هو محروم الحب، محروم الود، محروم التقدير، محروم الاحترام. يا ناس جربوا، وش حق جرب حب عيالك لمهم حولك، راح تلاقي أن الجو يختلف.
شلون محروم الأب دكتور؟ كل ابن طبيعي أنه يحب أبوه، يعني هذا الشيء الأبو ما يخاف عليه، أكيد يحبني أبوه.
هني النقطة اللي فعلا تأتي في المكان، هو هناك حب مكتسب، هناك حب فطري. أنا ذكرت هذا الكلام بالتفصيل في دورة آداب وفنون الغزل. الحب الفطري اللي هو حب الدم، هذا الله سبحانه وتعالى جبله في نفوسنا، أنا جاي من ظهره، جاي من الوالد ومن الوالدة، وهذا صلب. فكل إنسان يجتمع معي في الدم، في بيني وبين رابط أخلاقي في دمنا، هذا يسمى الحب الفطري، أن أنا أحب أبوي. لكن هل أنا أحب أقعد مع أبوي؟ هذا يسمى الحب المكتسب. ولهذا في المثل يقولك مو الأم اللي ولدت، الأم اللي
ربت.
اللي ربت. طيب هذا نفس الشيء، هذه يابت بطنها طلع، بس ما مو هذه الأم، هذا المحضن اللي طلع الطفل، هذا المصنع. كذلك الآباء، إذا أنت تبي تكتفي بالحب الفطري كيفك، وايد عليك، والله ولدي يحبني، صح ولدك يحبك، لكن ما وجدت منه سلوك يدل على هذا الأمر. إذا أردت أن تستمتع بحياتك مع أبنائك، فعليك أن تبحث عن الحب المكتسب. تمام؟
تمام. ننتقل للنقطة الثانية.
ثانية في الأثاث وفي الديكور وكذا،
أيوة.
اللي هي تصير نقطتنا الرابعة في قضية الحب بشكل عام والكسب الصداقة. طبعا الواحد يقول طيب أنا حين أعلنت مشاعري وداعبت عيالي ولعبت وياهم واستخدمت المحبوبات، بس بعد أنت حاجة تثقل عليك، أقول لا لحظة، العيال عندهم أسئلة، عندهم استفسارات، عندهم مشاكل، عندهم نزاعات، عندهم خلافات، يبون واحد يحلها لهم. يمكن صح في هذه الصداقة احنا طيرنا وايد أشياء من المشاكل، لكن طيب صار بالي سؤال ما له حل، إذا أنا لقيت الإجابة على سؤالي عندك، شوف أنت أنك كسبتني. إذا أنا لقيت حل مشكلتي عندك، أيضا كسبتني أكثر. إذا استفساراتي صارت كلها موجودة تنحل داخل البيت، مو محتاج أطلع برا البيت. إذا كلمة مصارحات، لازم يصير في جو آمن للمصارحة في البيت. هذا الربع، على حين بسأل كل أب يسمعني، أسرار عيالك عندك؟ إيه أنت جاوبني. إيه أكيد أغلبكم قال لا، يقول اسأل ولدك بيقولك أسراري عند ربعي. شنو يعني عند ربعي؟ يعني عند الإنسان اللي أنا أقدر أتكلم معاه بأمان، ما يخوف، ما يرعب، ما يكشف سري، ما يفضحني. أقول حق طبعا بعض، ديروا بالكم أبو عبد الله، ترى بعض الأبناء أذكياء يقولك يبا بقولك شيء، يشوفك تقول حق أمه ولا لا، والعكس إيه ترى أذكياء يجربك مرة يقط لك خبر فشي، إحنا نسميه شفت الفشية، فشية هاي اللي تطفح على في البحر الأسفنجة يحطونها أو فلين، يقط لك خبر فشي أي كلام، يقول لك يبا ترى صار لي كذي كذي، بعدين ما وعدت للأم جاية، طبعا هنا السلطة عنده، تعال إيش قلت لأبوك؟ أبوي ما يبلع كلمة، فما راح يصارحك مرة ثانية. لكن هو يريد الأمان، يريد السرية، يريد أن يستمع إليه الإنسان استماع صادق، أنك تسمعني مشاعري، تسمعني مشكلتي، ما تأنبني، ما تقاطعني. فإذا جو المصارحات تعتبر من وسائل كسب الصداقة، أن أنا ألقى جواب لسؤالي، علمي، ديني، فقهي، مشكلة خاصة عندي، مستقبلي، أو نزاع بيني بين إخواني، أو نزاع بين، ألقى عندك الحل. فالأب المستشار هو اللي يسمع المصارحة وعنده استعداد يقعد مع ولده، اقعد عندك وقت، اما المشغول والله يبا ايش عندك اليوم، شوف اذا ولدي قال لك يبا ايش عندك اليوم، طيعني لا تقول له مشغول، قل له آمر. يقول لك لا يبا بس بغيتك إذا تقدر تقعد معاه اليوم. قل أشكر تبي. يقول يبا ربع ساعة نص ساعة ساعة لك ولا يهمك بس أنا اليوم حبيبي ما أقدر ممكن باكر. شوف شيء على طول. لكن أول أقول لك يبا إيش عندك اليوم مشغول شنو قاعد تقول له بس أصلا شعم أسكت لا اشتعوا يبا مشغول اشتعوا الدنيا كلها على راسك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي ماضي في طريقة في عمل ويجد موقف معين مع غلام ما يتركه ويمشي يقف ويعلم أو يربي أو يؤدي أو يصحح ثم يمضي. وهو أشغل الناس أدخل الناس وأشرف الناس وأعلم الناس إلى الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. فإذا حري بنا نحن إذا الإبن جاء أعطي وقت المصارحة وأعطي وقت الحوار وأعطي وقت لحل هذه المشكلة أو الإجابة على هذا السؤال بكل ود بكل حب وبكل رضا. وإذا ما قدرت أأجل. هذه قضية جدا مهمة.
ممكن تكون العكس دكتور لأن من بناء الصداقة أن الأب ممكن يحق ولده.
طبعا
الله يا ولدي أنا مثلا ناوي أفتح شركة ناوي أسوي كذا ناوي أسوي كذا يصارح بأفكاره
وهذا المدخل. وهذا صار لي بس عاد هاي لها ضريبة. أنا أقول لك موقف صار لي. عرض علي مشروع وهذا المشروع كان القصد منه يعني أن أحصل على فرصة للشباب. أنا ما بقول عشان بس لحد يبوق فكرتنا وصار لنا حماس حق الفكرة وجادة وممكن تصير. فقلت خلنا أشاور عيالي من باب المصارحات أصارحهم بهم عندي وأسمع رأيهم. فلما طرحت عليهم الفكرة فكرة مشروع تجاري مربوط بالثقافة لقيت أن الرأي العام عند عيالي لا لا يبقى كذا وبعدين ممكن يصير كذا بعدين يقولوا أنت تقلد كذا بعد كذا. قلت إيش رأيك؟ لا والله لا ما مو مناسبة. لغيت الفكرة خلاص. هاي الضريبة. إذا استشرت عيالك وكان لهم رأي شبه صواب أو صواب عليك أن تأخذ به. وهذا الباب اللي أنا أفتح عليهم عشان هم يفتحون علي. لما أنا قلت الكلمة قاموا هم الحين صار له مشروعي يبقى ترى أنا عندي بعد مشروع إيش رأيك؟ فمثل ما أنا احترمت وقدرت رأيي راح يحترمني ويقدر رأيي. فإذا مثل ما قلت كلامك في محله هذه فرص للحوار وفرص للنقاش وان انا ابدا اطرح لهم مشاكلي او قضاياي او استفساراتي حتى هم يتعلمونها مع الوقت فينفتحون. هذه من علامات الصداقه بدون شك.
يمكن بعض الاباء يسوي موضوع انه اذا احتاج ولده بشيء تعال يا ابو فلان
ويرزه
وكذا
ريال البيت وانت كذا
ايوه بعدين ما احتاجه مثلا ويا الولد عطى رايه يبقى انت فهمك انت روح على خليك روح.
تذكرنا بايت سؤال قديمة طبعا يعني شوف أكو أباء تخصص تسفيه تصغير تسكيت تشعيم تدوير تلغي إلغاء دور شيء مو طبيعي بس لا احتاجه رزة. تعال دير بالك عبد الله انت راعي البيت اليوم شغلنا كله على عبد الله. عبد الله انت رجال البيت دير بالك على اخوانك دير بالك على اخواتك ترى انا بسافر ليلتين بروح العمره ان شاء الله يلا من فضلك وعندي اجتماع وادعو الله سبحانه وتعالى لكم هناك وبرجع. وانت الولد الحين قاعد في البيت هو ملك زمانه قعدي لا تروحي لا تروح استشيروني شاوروني. ابوي قال رابع يوم رجع الابو اول ما دش الولد يعني الابو قاعد كذا قام عبد الله قال حق اختي شيء ماء ولا حصه ولا كذا قاعد عدل شاين تقول قليل الادب شلون تتكلم وانا قاعد. بعد ما بقول لي هالك كبرك يتحجون قدامنا يا توني أنا ريال البيت ثلاثة أيام عشان مصلحتك يا أبو عبد الله رزيتني ويوم إنك جيت شعمتني وصغرتني. هذه الحقيقة من الأخطاء اللي تقلل شأن المصارحة. خلاص دام أنت تصغرني وتسفه رأيي ممكن الولد يجيك الفكرة تافهة صح هي تافهة بس هو بالنسبة لي شيء كبير. يبا ايش رايك نشيل المظله هاي اللي انت حاطها ونحط هاي مكانها وانت تقعد بعد طالع. ما بقول له واحد تو طالع من البيضه يعلمنا الشغل انت على الاقل تحكي عدل مثل لا 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 كلها والله جزاك الله خير انك فكرت. كون واحد بعمرك يطرح وجهه نظر ولا راي لابوه هذا شيء رزع. ذكرتني ايامنا لما كنا صغار كنا نساعد ابهاتنا ونوقف وياهم ونطلع وياهم البحر. شوف رزة المبدا. لما ابرز المبدا هني على اقول يا ولدي هذا الراي يمكن ما يصلح الحين دورنا فكرة ثانية. فأنا شجعت الآلية مالته إنه هو يفكر ويطرح وجهة نظر وأيضا ما خليت الفكرة لأنها بايخة. لكن أقول له يا معود فكرة بايخة قتلته ضربته في مقتل مثل ما يقولون. فراح طاعل أصبته في مقتل فقتلته فما عاد يصارح ولا يبدي رأي ولا يبدي فكرة ولا يبدي مشاعر ولا انفعالات. لكن الأب الناجح اللي فعلا يبني بيت الصداقة هو الذي يفتح هاي الفرص ويستثمرها. هذا أيضا مهمة وملاحظتك ما شاء الله عليه مهمة.
تبقى لنا النقطة الخامسة
عشان
اللي نكمل البيت وأثاثة
هذه البيبان والدرايش هذه. طبعا يبقى هل ممكن هالشركة تنجح؟ الصداقة شركة، شركة فيها فردين، وهذا عنده جهد وهذا عنده جهد، هذا عنده مال وهذا عنده مال، هذا عنده مشاعر وهذا عنده مشاعر، بيجمعونها مع بعض فنسميها مشاركات. من طبيعة الحين الربع لما قبل بدواني ايش يسوون؟ واحد بيروح يتعشى ايش يقول؟
قطية.
يلا يا جماعة بروح نتعشى، قط دينار، ربع دينار، نص دينار. ذكرني كنا أيام قبل، أنتوا الحين عندكم بيزات، احنا ما عندنا على وقتنا، أيام هالكلام يعني مو بعيد، بالثمانين 79-80 بهالمحالي، كنا نتعشى مرات ما عندنا فلوس، قط يلا يا شباب عشاء 100 فلس، 50 فلس، 200، ربع دينار، نص، ترى دون بالغة كذي، ويا الله يكفي عندنا فلوس نروح مطعم من مطاعم الفلافل وكذا نقعد لله. لكن في مشاركة. فإذا إحنا كأصدقاء نقط اللي في جيبنا نتشارك مع بعض، ليش ما الأب والابن يصيروا مع بعض في مشروع، في مشروع مشترك؟ تبي تكسر صداقتي؟ شاركني معاك، خلني أقعد معاك، خلني أكل معاك، خلني أشرب، خلني أدخل معاك في مشروع. يعجبني الأب اللي يدش مع ولده في مشروع تجاري، دخله معاك الشركة، دخله معاك في عملك، أو سووا داخل البيت عمل مشترك، ننظف مع بعض، نرتب الحديقة مع بعض، ننظف السيارة مع بعض، نفكر مع بعض، رحلة الشاليه نرتبها مع بعض، طلعة البر نرتبها مع بعض. أي عمل فيه إنتاج أو إنجاز يمدح أو يطرى بخير أدش وياك. فالصداقة هي مبنية على شركني وشركك، شركني وأشاركك، خل نشترك مع بعض. هني خلاص أنت سكرت عليه ولدك، كلته المشاعر الحلوة والمحبوبات والمداعبات والمشاركات والمصارحة، وين أروح بعد ما أحتاج أطلع من البيت؟ شبيب ربعي كل شيء عندي في البيت. يبقى احنا نقول لا يا ولدي اطلع علشان تجرب شيء ثاني، روح جرب، تعلم الدنيا فيها، وطلب فيها، فيها الشيء الطيب، فيها الشيء السيء، وخر عن هذا الشيء واقبل على هذا الشيء، وتعال شوف شيء، تعال قول لي يا. إذا أنت ارتحت في بيتك كأب والولد ارتاح في بيتك كابن، تلقائية راح تكون الصداقة هذه تعود علينا احنا اثنين بالفائدة. يعني يكفي الاطمئنان والراحة والاحتواء اللي موجود في البيت، محتوين بعض، يبقى على شوية مشاكل تنحل، شوية خلافات تنحل، لكن الجو العام هو جو الصحبة، جو الصداقة، جو القرب اللي انت قلت الكلمة. شوف الحين صار قرب، شفت وين النتيجة الحين؟ صرنا قراب، صرت انا اي البيت مبكر ما احتاج اسهر، لان عندي حبيب اسمه الوالد في البيت، عندي حبيب اسمه ولد في البيت، طبعا ويا الام ويا عيال، بس انا يوم مركز على الكلمه هذه، كوني انا اشتاق لهم ويشتاقوا لي، شو البيت لم مره ثانيه. لكن اللي اداره على قولتهم اداره منزليه، الكل ياكل يشرب ينام ويطلع، ياكل يشرب ينام ويطلع، ياكل يشرب ينام ويطلع، شنو البيت هذا؟ بيت مصخ، يحتاج شويه حلويات، شويه سكريات، وهي ايش عنوانها؟ الصداقه. البيت اذا وجد هذه الروح تلقائيا يكون ان شاء الله مستقر، فيه امان، فيه اطمئنان، فيه احتواء، وهذا اللي نتمناه ان شاء الله.
جزاك الله خير دكتور. بعد ما عرفنا كيف نبني الصداقة بشكل عام، راح يكون حوارنا في الجزء القادم عن كيف أكون صديقا لابني المراهق، فتابعونا.
الجزء الرابع من حوار كيف أكون صديقا لابني.
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالسادة المستمعين مرة أخرى. كلامنا في هذا الجزء راح يتركز على الصداقة مع الابن المراهق. دكتور، حاجات الابن في سن المراهقة أكيد تختلف عنها لما كان بعد ولد صغير.
طبعا أنا وياك في المفهوم، فالوصل لأنه هو قرار. من أين نبدأ؟ من الداخل، إن أنا خلاص ما يقول من اليوم رايح راح أكون علاقة متينة مبنية على علاقة حب وود أصيل. الأمر الثاني، هذا مو صغير فينتبه، لش أنا أخلي أصارحه؟ قال يبا تعال ولدي، صراحة أنا أقولك شيء، أنا حاس في بعد بيني وبينك، وأنا أتمنى من زمان يكون لي صديق في البيت. ترى أنا سويت شيء مع واحد من عيالي، قلت له ترى أنا يعني شوفني ما عندي ربع، أقول شو أنا عندي أصحاب كثر العالم أصحاب، بس صديق ما عندي إلا واحد في الديرة الفلانية. أنا هالكلام نفسي، ودي يكون ولدي صديقي، مو بس ولدي، مو بس صاحبي، أبي صديقي يكون هو الإنسان اللي أنا وياه نستمتع حياتنا مع بعض. أقول له، فيا أبو عبد الله صارح ولدك، ناده أقول له أنا من اليوم ودي أكون صديقك، عطني فرصة. فشوفني مشاركة، يمكن ما يرضى، قل له أنت عطني فرصة، يبقى أنا كنت بعيد عنك الفترة اللي طافت، أنا ما كنت مهتم أو ما كنت قادر، ظروفي حين تغيرت، أنا أحس بحاجة أصالح. فيقول يعني إيش تقصد يبا؟ بالعكس إحنا من زمان أنا أحترمك وأحبك. صح، وهذه خوش كلمة أنت قلتها، بس أنا أحسنا مو كافي، ودي أطلع وياك، إيش رأيك نتغدى مرة بالأسبوع مع بعض؟ شوف وين بدينا هالحين، قرار، خطوة ثانية مصارحة، خطوة ثالثة ننفذ قرار حازم ينفذ. شنو؟ نتغدى مرة بالأسبوع. شو نسمي هذا اللقاء؟ نسمي محمد عبد الله اثنين، نسمي خالد يوسف ثلاثة، المهم انه يوم وقت، يوم محدد بوقت غدا او عشاء وطرفين، بس انا وياه ما ويانا حد. نروح هذه وجبة الغدا هذه يا ابو عبد الله ونس ولدك. لا تقول الحين خلاص خدنا قرار ونكون صداقة وصارحته وطلعنا، اول ما قعدنا القعدة شلون دراستك؟ سويت مشروع الفلاني؟ شلون اخوك الصغير؟ ترى بعدين هالايام يا معود توك تقول رفيجي. وين الكلمات؟ وين المشاعر المعلنة؟ وين المحبوبات؟ وين المصارحات؟ وين المشاركات؟ أعطني الخلطة كاملة، بتصارحني بس أعطني التجاديم اللي بنسميها هذه الإرهاصات الأولية هذه. فإذا لابد تكون القعدة قعدة مفرحة، الجلسة جلسة مسرورة فيها الجو اللي بالفعل كأني قاعد مع أصحابي في الديوانية. جلسة جلستين ممكن واحدة منهم نناقش قضايا، إذا بغير يعني كان عندي فرضيا أنا بناقش قضية أستأذن، لأن الربع يستأذن بعض، أقول إيش رأيك يا عبد الله أنا ودي أسولف معاك في موضوع سيارتك أو دراستك أو أخوك الصغير. يقول يبا مو اليوم، خلاص عليهم مو اليوم مو اليوم، متى تبي؟ باكر باكر باكر. يبا إحنا اليوم نستأنس عادي، لأن هاي الصداقة إن فيه ممكن مشاركة، إذا أنا أطرح له وهو يشاركني الموضوع هني خلاص أبدأ نداوم على شيء مثل هذا الجو. وبعدين نبدأ نكثر، صار يومين بدال يوم واحد، يوم في غداء ويوم في لعب كرة قدم، في مثلا بولينج، بلياردو، عاد اللعبة اليوم على الكمبيوتر، كل عاد كل عائلة حسب ظروفها وأحوالها. بعدين بعد فترة لا صار ثلاثة أيام ليش معاي في مشروع، عقب صار لا والله خمسة أيام، عقب خليه يوديني ويجيبني يوصلني، هاي ألو وينك في؟ أنا يبقى مكالف نادي بالجامعة، عندك شيء حين ما عندي امش وصلني نسولف. فأبدأ أمارس معه نفس السلوك اللي أنا أمارسه مع صاحبي وهو مع رفيع، يبدأ يتحول إلى بيتنا. هذا التفصيل يبدأ اللي إحنا نبدأ ندخل عليه، خلاص تلقائيا نصير انسجام تعالي عقبها.
يمكن دكتور سؤال تبادر للذهن شوي، إن كسر الحاجز هذا وايد صعب، أنا مو متعود أسولف، حتى لما أقعد مع ولدي ما عندي شيء أقوله، أنا متعود إن أسأل عن دراسته وأسأل عن كذا، ما عندي شيء أقوله صراحة. فتصير يصير الغدوة صخة
ما فيها،
ما في شيء
بها جدول أعمال هذه. طبعا احنا ممكن قبل الغداء نبدأ برسالة، اكتب لها كرت الى ابني الغالي الحبيب كذا كذا، وخليه على مخدة فراشه. يومين مسج بالتليفون، الآن كل عندنا موبايلات، الهواتف النقالة هذه او الجوالة، اجلس له رسالة فيها كلمتين حلوين، شلونك شو اخبارك، تعمل شيء تبي شيء. فأنا مو بالضرورة أبدأ بتلك، إذا أنا ضعيف أبدأ بالأقل، والأقل هي كلمة، كارت، هدية، بطاقة، سؤال، بس سؤال، أدش أطق عليك الباب أستأذن. المراهق هو شاب يرى في نفسه الكمالية، هو يرى في نفسه الكمالية والاستقلالية، من حق أنه يستأذن عليه، أطق الباب ما أدخل، أضرب الباب من الباب، أو أضرب الباب وانتظر شوي بل أدخل حتى يبدل ملابسه، يعدل نفسه، يعدل قعدته، عنده شيء خاص فيه. هلا تامر شيء يقول لك مثلا، يقول لا سلامتك ولدي بس، والهان عليك تطمن عليك، سؤال بس ماكو حاجه زياده، تبي لا يبا ما بشيء مشكور بس وامشي عنه. قبل ما انام بالليل وقبل ما اطلع الظهر وانا بس مجرد تليفون صغير، طله صغيره، مسج صغيره او رساله او كرت، على الى ان ابدا انا اتعود على شيء جديد. ما يمنع يا اخي انك تتثقف، اقرا يعني اقرا فعلا في امور الادب، في امور الغزل، في امور التواصل، في امور العلاقات الاجتماعيه. الشاب المراهق شاب تغير، اصبح رجل عند نفسه، له خصوصيه ويحب يكون استقلاليه، فلا تكسر في هذا الجانب، لازم تعز وتكرم حريته المنضبطه بضوابط البيت. فهني ممكن لو الابن حس انك انت قاعد تأيد حريته بضوابط، انت قاعد تزيده في علمه وفي إمكانياته وقدراته بضوابط، أنت قاعد تحترم وتقدر ربعه وأصحابه وفكرة، هني راح يقرب منك. فأنا أعتقد أن الدخول على الشاب في هذا السن ممكن يكون بالتدريج وممكن يكون بالفجأة.
ممكن دكتور نستغل مثلا عناده واستقلاليته وكذا، ونحولها حق يعني أشياء مفيدة في البيت. فإذا هو مثلا يبي يعتمد على نفسه طيب مسك مسؤولية
طبعا. وهذا جزء هذا مدخل وايد مهم. هذه حسنا مداخل. المدخل أول شيء تعرف على حاجاته. شنو حاجاته؟ شنو يبي الآن؟ قال لك يبا أنا ربعي عندهم وأنا ما عندي. شنو عندهم؟ عندهم كلهم يسوقون سيارات أنا ما أسوق سيارة. كله يبا القانون ما يسمح. بس يبا أنا كبرت باقي لي 6 أشهر 7 أشهر امشي أركب أنا وياك. شوف أركب معانا في سيارة وأنا علمه. امشي لو يتروح قول لي امشي أروح أنا وياك. فأخذ تدريب طلع ترخيص تدريب طلع كلمه إن أنا مع. وثاني قال لك يبا أنا أحب إني أدير أطق إخوانه وكذا يرتب يبي عنده حب الإدارة والتنظيم. أقوم أنا مثل ما قلت أمسك مشروع في البيت تعالي بوا الحديقة هذه عليك ومو بس الشكل إذا رتبتها لك 10 دنانير إيش حق أعطيها لحق الغريب؟ ليش يبغى أنت ما تشتغل؟ هاي يسلم راسك يبغى تريال بعينك كذا. إذا أبدأ أنا حمل مسؤوليات هذا جزء أبدأ أحقق له رغباته بما هو مسموح ولا غير مخالف للقانون. هذا يعتبر لأن في خلل الآن وقع في كثير من الآباء أعطوا عيالهم سيارات وطراريد وجتات في سن 16-15 يملك. هذا خلل. ليست هذه الصداقة. ليس من الصداقة أن أعين ابني على الشر وعلى الضرر وعلى الإيقاع بما هو مخالف للشرع والقانون والعرف. هذا ما هو ما هو صداقة. هذا عداء. هذا عداء لكنه مقنع وغير ظاهر وغير قصد. إنما أن أعاون ولدي يكون منضبط لأن طبعا هذيك أسهل. يبا صيحة صيحة قام هاكي بروح اشتر فك عمره من الصيحة. لكن هذه الأولى متعبة. الصداقة المربوطة بالنجاح والانضباط هذه. أيضا من الأخطاء وقع فيها الآباء السهر فتح دوانية حق ولده وأفرح زوجه وأبكى باقي الأمهات لأن ولده عنده في البيت في الدوانية 10 عنده 6-7 أمهات ينطرون أباه ينطرون 11 12 1 من الليل قاعد يلعبون كوت ولا طالعون تلفزيون ولا طالعون برا. هالأمهات هذه نايمة لأن ولدها في البيت وحاطة متربع على فراشها ومخدتها وستين أب وأم يحاطون بالشارع العيال ضايعين في بيوت الناس. ظلم هذا. ليست هذه هي الاستقلالية. أحط له ديوانية هو عزة هو كرمة وافتخر فيه 10 سكرها 9 سكرها حط له عشاء وحط له دلال القهوة وحط له مقلط له وحط له خادم خدمة. أسكر الديوانية 10 أقول يا ولدي قوم يا محمد روح لأمك تحاتيك يا جاسم روح لهلك يا عبد الله روح. لو الدواوين كلها سكرت 9-10 ما عندنا حد يسهر بالشارع. كل أم تقر عينها بابنها في الليل لكنها 6-7 دواوين ولا شاليهات ولا مخيمات مفتوحة أنصاف الليالي مفتوحة 24 ساعة. هذا ظلم. ولهذا هذه أسميها بجريمة اجتماعية. جريمة اجتماعية الآن تمارس في حق الآباء في فتح دواوين لأبنائهم. ما يصير هذا الكلام ولا يصح. مخالف للشرع مخالف للعرف ومخالف للقانون. صار عندنا انحرافات صار عندنا مشاكل. فإذا الكسب ليس من هذا الباب. إنما يتعاون المجتمع في ضبط القوانين العامة والأعراف وهي قوانين غير مدونة. فإذا نقول يخطأ بعض الآباء لما يعطي الأمور بزيادة عن الحد ويعتقد أن هذا كسب الصداقة. هذا مش صحيح. فالشاب المراهق هو نعم يريد الاستقلالية لكن بما لا يعود عليه بالضرر أو على غيره بالضرر. الحرية منضبطة في القضية هذه. أيضا الشاب المراهق يحبه يختار أصدقائه. ولما تقول له تعال يا محمد أنت حين على أبو صرت رفيجة وقربت منه وصرت صديقة لا تمشي مع خالد ما يصلح لك ما يرضى. لا تمشي مع حمد تركه ما يقبل لأنه يقول يبقى ذو الربعي ما فيهم شيء. إنما الأب الناجح لما يقعد مع صديقه أهلي ولده يقول له إيش رأيك بالرفيج اللي يدخن وينفخ السيجارة بضيهك يعطيه سلوكيات اللي هو كيف يدخن بينه وبين نفسه هذه مشكلته ابتلاء هو يعاني لكن ينفخ بوجهي أفا كيف أنت ترضى أن واحد يسمك لا يبقى والله مرضى. طيب لا تمشي مع اللي يسمك. شوف ما قال له محمد ولا خالد. ترضى باللي يطلع على عرضك يقول أفا يبقى أنا سوي شيء يقول لا مو أنت. إحنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا آباءهم فيسبوا آباءكم. يقول يعني إيش تقصد يبا؟ يعني الحين هذا رفيجك ما يغازل بنات خلق الله؟ يقول بلى. ما يقعد قدامك ويحاكي البنات؟ يقول يبا بلى. يقول طيب هذا اللي أنت ما نصحته ولا وقفته الله يعاقبك ولا ما يعاقبك؟ يقول هيعاقبني. طيب مو أختك باكر تروح؟ يقول يبا سعال اللي يسوي شيء لا تمشي وياه. أنا الحين ما قلت له أسمع هو الحين في باله شنو؟ فإذا إذا جاء الأب يتدخل في اختيار أبنائه من الأصحاب في المرحلة هذه يخسر صداقته. لكن دون الأربعة عشر ثلاثة عشر ما عادي، لا تمشي مع فلان ما أمشي مع فلان، مو فارقة عندي، أنا بستأنس وياهم. لكن بعد 14 ترتبط الأرواح مع بعضها بذوات أشخاص، فلا يغلط أبو عبد الله ويقوم يحرمه من ذوات أشخاص إلا اللي عاد مجاهر مجاهرة إن الناس كلها شايفته، عاد هذا من حقي. لكن لا أجي أقول لا تمشي مع فلان وعلان، إنما أعطيه مفاهيم في حوارنا المصارحة اللي بيني وبينه، أبدأ أنا أسأله ويقر، اسمه السؤال إقرار، سؤال إقرار، أنا أسأل وأنا أدري وهو يقر، أقول علي ولدي دير بالك هذا اللي دخل انفخ بيك مو كفو، كفو لا والله يبقى ما يستاهل، خليه يولي، واللي يحاكي بنات قدامك ولا غازل ولا اللي يسب ويشتم ولا اللي كذا كذا، فأنت عنه كسبت كصديق، وأيضا كسبت عقله اللي يرجح ويحسن اختيار الأصدقاء اللي ماشي معه. هذه أيضا من لمحات أو لفتات المراهقين، ولا الحكي فيها كثير، لكن أيضا هذا من الأمور اللي لازم تبع لها الأب.
ممكن دكتور بعد إذا الأب تلاحق قبل هالمرحلة بأن الأب بذكاء يعني يكثر طلعاته مثلا مع العوائل اللي يدري أن عيالهم صالحين،
نعم،
فالابن راح يشوف أن هذين الأقران له فيصادقهم، فالأب يرتاح من قبلها يعني.
بل نزيد على كلامك الطيب أكثر، نقول ترتب الأمهات للبنات ويرتب الآباء للأبناء، رتب لهم الفريج، نفتح لهم دوانية، ونعرف أنا أعرف بعض العوائل فريجهم كلهم يأخذون عمره مع بعض، لا راحوا الآباء جر معهم الأبناء، والأمهات نفس الشيء، إحنا نكون لهم صحبة عامة في سن مبكر. لكن داخل من الأقرب لمن هذا عاد ما نقدر، لكن أيضا هذه الاقتراحات الطيبة، أن يكون أب مع مجموعة الأبناء في العائلة الكبيرة أو في الفريج، وبعدين يتناوبون، اليوم دور أبو عبد الله ويا الشباب، باكر دور أبو خالد، اللي عقبه دور أبو محمد، اللي عقبه دور أبو حسن، وهكذا. هني الأبناء في رعاية دائمة وفي نظرة عليهم دائمة، وفي نفس الوقت هم في أنس في صحبة طيبة يتربون مع بعض، ونظام الفرجان. فسمينا فرجان لأن الفريج هو اللي يربي ليس بشكله، ولكن بالتعاون بالترابط بالتناغم في العين المفتوحة، لما واحد قاعد بين 20 واحد ما يغلط لأنه فيها كذا واحد. فإذا نظام تربية الفرجان بهذا النوع من الإحاطة ممكن تكون فرصة واقتراح جيد، أنه يطرح الأبناء الآباء قبل الدخول في هذه المرحلة. أو إذا خلنا نفترض لا والله هو مراهق يبقى بروح الشاليه ويا ربعي، يا والله مو تروح أنا أوديك بعد إيش رأيك، يبقى كلهم شباب وأنا بعد يبقى شباب أنا ودي لا أقعد وياكم خذوني وياكم، يبقى أنا ما لي شغل فيكم بروح بقعد على البحر بقض خيطي ووقت الأكل نادوني وبعد ما تبوني بعد كيفكم أروح وياه. بس لا رحت لا قاعد انتقد طالع شعلكم شان صاير طالع ربعك شان صايرين طالع لبسك أبدا ما لي شغل، بس أحسسهم أن أنا ودش عندهم وابدا اقول لهم سوالف، سمعتوا عن سالفه الولد اللي صار معاه كذي كذي؟ لا عمي ما سمعنا، اي ان شاء الله عقب الحداقه اقول لكم. لا عمي قلنا الحين انا بروح بصير سميكاتي حق العشاء ان شاء الله الله يرزقنا. العيال الحين طول الوقت شنو؟ قول لابوك خليه يسولف لنا، انت بس مره واحده ونسهم، اول مره انت الحين تروح بيقبلونك على مضض رسمي كل واحد قاعد سامت عمره كذي، قلت لك سالفه بينهم ونسهم وهدهم وروح عنهم بيلحقونك وراك، انت قاعد خيطك لكن قاعد يدر مدارك، انت راكب الطراد هاي عيال بيبي وياي، هني تلاقي انت كسرت صداقة ليس ابنك فقط بس اصحاب ابنائك، فصير التغيير الايجابي على ولدك
على اصدقاء.
تدري الحين لو كل واحد لو كل ابو عبد الله اخذ هالقرار وصار عيالنا ما في خمسة اربعة الا وياهم ابو عبد الله، تصير بالديرة ترجع الى عهد الطيب، لان خلاص صار فيه هني تعاون، صار فيه ترابط، صارت الصحبة والصداقة معنى اصيل بين الجيلين. هنا تنتقل تشوف التشرب اللي يصير، العقيدة تتشرب، القيم تتشرب، الأخلاق تتشرب، الحب يكون متواصل مع الكل، الكل يرعى الكل، وهذا الحقيقة اللي احنا نتمناه ونتمنى انه يوصل العيادة ان شاء الله.
لعل الدكتور بعد يعني في نقطة ان الابن لما وصل 15 سنة تركزت فيه العادات، عادات الشخصية خلينا نقول، وابتعادة عن الأبو وكذا، فما توقع ان الواحد يتوقع انه من اسبوع او اسبوعين خلاص ولدي راح يصير طبيعي ويصادقني
ولا ندعي هذا الكلام، يبي له وقت.
ايش كتب؟
ممكن يصير يوم او ممكن يبي له 5 سنين عادي. يعني انا حتى اذكر لما كنت اتكلم في العلاقة بين الزوجين بين الأزواج، التعارف يأخذها من 6 شهور إلى 3 سنوات تعارف، ها متزوجين وقاعدين في غرفة واحدة، يبيلهم من 6 أشهر إلى 3 سنوات حتى يتعرفون على بعض صح.
فالأب اللي هاجر ولده 15 سنة 16 سنة يبيله حتى يتعرف عليه عن كثب. في تعرف الولد متحفظ والأب متحفظ وهني في قيود ويظهر نفسه بصورة على ما يظهر على حقيقته، يبيله ممكن يكون ولد منفتح ويطلع اللي فيه بيوم، ممكن يبيله 2-3 سنوات على ما يفهمه كامل. فأنا أقول للآباء هي ليست صعبة، لكن تبي طولة بال وصبر وحلم وأنات وقرار إن أنا أبدأ، ومتى ما الله يسر لي وقدرت أكسب صداقته الكاملة صارت. أنا اليوم كسبت 10%، بركة ونعمة أحمد ربي وأشكره. السنة الجاية صار 20، العقبة صار 70، السنة وراء صار 100، 4 سنين شو المشكلة يعني؟ خلني أكسب ولدي بأربع سنين، خاصة إذا أنا قاعد نفترض أنه ما كان منقطع عنه. لكن الأب اللي بدأ من الصغر على بشهر شهرين يمكن أو سنة تقريبا يصيرون مربع، أكو مثل بس ما ودنا نقوله شعبي لكن ما ينقال في القصة هذه، لكن يصيرون اثنين مع بعض كأنهم شخص واحد، يعني بمعنى آخر يصيرون واحد زائد واحد
يساوي واحد.
يساوي واحد. أنا ولدي دز لي رسالة قبل يومين، واحد زائد واحد يبغى يساوي اثنين في قضية، كان أقول يا ليت اللي يصير بيني بينك واحد زائد واحد يساوي واحد، وخلي يكون هذا شعارنا من هذا المنتج المبارك وهذا الجو المبارك إنه يكون واحد زائد واحد يساوي واحد في المعنى العام بين الأب وأبناء إن شاء الله.
وإحنا نختم هذا الحوار بهذه المعادلة، إن شاء الله كل أب وابنه يصيرون مثل ما قال الدكتور واحد زائد واحد يساوي واحد. جزاك الله خير دكتور، ونشكر المستمعين الكرام على استماعهم لهذه المادة، ولا تنسونا مصالح دعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ختاما، فإن الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية هو أحد صناديق الخير التي أنشأتها الأمانة العامة للأوقاف بهدف دعم وتعزيز الجهود المبذولة على الصعيدين الرسمي والأهلي، وذلك في سبيل رفع مستوى الخدمات العلمية والثقافية والاجتماعية بما يحقق تنمية المجتمع وتوعيته من خلال مجموعة من الأنشطة والمشاريع الوقفية لتحقيق المقاصد الشرعية للواقفين. وننوه أنه يمكن طلب هذا الإصدار بالاتصال على الأمانة العامة للأوقاف هاتف 804777 داخلي 1105. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.